الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وجامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى أبواب السفر من كتاب الصلاة، صلاة الجمعة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السفر، باب ما جاء في التقصير في السفر. قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق البغدادي قال حدثنا يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين، لا يصلون قبلها ولا بعدها. قال عبد الله: لو كنت مصليا قبلها أو بعدها لأتممتها. قال في الباب عن عمر وعلي وابن عباس وأنس وعمران بن حسين وعائشة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم مثل هذا. قال محمد بن إسماعيل: وقد روي هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن رجل من آل سراقة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: وقد روي عن عطية العوفي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع في السفر قبل الصلاة وبعدها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر في السفر، وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته.
قال أبو عيسى: عطية العوفي عن ابن عمر أن النبي كان يتطوع في السفر قبل الصلاة وبعدها، هذا يخالف ما تقدم من أنهم كانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين، لا يصلون قبلها ولا بعدها، فهذا لا يصح أن النبي كان يتطوع قبل الصلاة وبعدها، فإنه كان يترك الرواتب في السفر إلا راتبة الفجر، فإنه يصليها ركعتين، والليل صلاة الليل مع الوتر. أما سائر السنن المؤكدة كان يتركها النبي صلى الله عليه وسلم سفرا، إنما كان يصليها حضرا، ما كان يصلي سنة الظهر ولا المغرب ولا العشاء. نعم.
قال: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر في السفر، وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تتم الصلاة في السفر، والعمل على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، إلا أن الشافعي يقول: التقصير رخصة له في السفر، فإن أتم الصلاة أجزاء عنه. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا علي بن زيد
قال: والعمل على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهو قول الشافعي وأحمد إسحاق، إلا أن الشافعي يقول: التقصير رخصة في السفر، فإن أتم الصلاة أجزاء عنه، يعني أنه رخصة سنة، فإذا أتم الصلاة صحت الصلاة، فالمسافر إذا صلى أربعا صحت صلاته، لكن السنة أن يصلي ركعتين. ولم يرد أن النبي أتم في السفر قط، بل كان صلى الله عليه وسلم يقصر صلاته، ولهذا فالقول الثاني أن القصر واجب، وذلك لأمرين: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرضت الصلاة ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، يعني أن أصل الفرضية كان ركعتين، ثم زيدت الركعتان في الحضر وبقيت وأقرت في السفر. فبعضهم يوجب ذلك ويقول بأن القصر واجب، حيث إنه عود بالصلاة إلى أصلها الأمر الثاني وهو أمر عملي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك القصر في السفر قط، وقول الجمهور هو الراجح أن القصر رخصة ترخص الله عز وجل بها، قال سبحانه: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وليس الأمر معلقا على الإيضاح هنا والبيان، وهو إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فإن النبي قصر بعد الأمن والصحابة قصروا بعد الأمن، فلعل هذا كان أولا أن القصر إنما شرع للتخفيف، ومن ذلك إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، لكن لم يعلق الحكم به تعليق الحكم بالعلة، إذا زالت العلة زال الحكم. وإنما هذا بيان لسبب. فالقصر في السفر هذا رخصة إن تمتع الإنسان بها فحسن، وإن صلى الإنسان صلاة كاملة ولم يقصر فالصلاة صحيحة ومجزئة. نعم.
قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا
هفيل عن عائشة أنها كانت تتم الصلاة في السفر، لا أظن يصح عن عائشة، بالعكس عائشة كانت ترى الصلاة في السفر ركعتين نظرا لما ذكرت من أن صلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت في السفر وزيد فيها في الحضر. أظن هذا هو المروى عنها أنها كانت ترى القصر ما ترى خلافه. نعم نعم قدر يعني عائشة أنها كانت تتم الصلاة في السفر. شوف كده عندك تأكد. نعم.
قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا علي بن زيد بن جدعان القرشي عن أبي نضرة قال سئل عمران بن حسين رضي الله عنه عن صلاة السفر فقال حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين، وحججت مع أبي بكر فصلى ركعتين، ومع عمر فصلى ركعتين، ومع عثمان 6 سنين من خلافته أو 8 فصلى ركعتين. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. قال حدثنا قتيبة
بالنسبة للحج صلى ركعتين، هذا في منى، فكان النبي يصلي في منى ركعتين يقصر من غير جمع. فلما كان عصر عثمان رضي الله عنه في 6 سنين صلى كما صلى النبي وابو بكر وعمر، ثم زاد بعد ذلك ركعتين فكان يصلي 4، كان يصلي 4. وعثمان رضي الله عنه أعلم بالسنة وهو أدرى، وقد كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر، ومثل هذه السنة لا تخفى على عثمان، لكن عثمان رضي الله عنه ثبت أنه تأول الإسلام وكثر من يحج وهم من الجهال، خشي أن يصلي ركعتين فيعود الناس إلى بلدانهم يصلون ركعتين يحسبون أن الصلاة ركعتين، فتأول قال هي رخصة وهي سنة، لو تركنا هذه السنة من باب الخوف من الخلل بالواجب لكان أولى. فاجتهد عثمان رضي الله عنه في الإسماء، مثل أن تكون أنت الآن عالم بسنة القصر، ومع ذلك إذا كنت مسافرا فنزلت في مسجد تخشى أن الناس ما يعرفون أحكام القصر، ولو أنك صليت بهم ركعتين لحصلت بلبلة، فتتم 4، تتم 4 لمصلحة. الإنسان قد يتم أحيانا لمصالح مع علمه أن السنة أن تصلي ركعتين. هذا الذي فعل عثمان رضي الله عنه، أنه اجتهد رضي الله عنه هذا الاجتهاد، ورأى أنه يخشى أن لو عاد الناس إلى بلدانهم فيصلون ركعتين يظنون أن الصلاة ركعتين وليس عندهم العلم. نعم. وقيل لأن عثمان رضي الله عنه كان قد تأهل بمكة فصار حكم المقيم، تزوج يعني بمكة فصار حكم المقيم، وهذا فيه نظر، لأن الراجح أن أهل مكة يقصرون أصلا في الحج، يقصرون في الحج، لأن القصر هذا من النسك الأقرب، ولذلك كان النبي يصلي بهم في مكة ركعتين ثم يقول أتموا صلاتكم، هم يتمون وهو يقصر صلى الله عليه وسلم. لكن لما كان في منى ومعه أهل مكة أيضا يحجون ما كان يقول أتموا صلاتكم. نعم. فدل هذا على أن القصر في منى إنما هو من أجل النسك. نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المكدر وإبراهيم بن ميسرة سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4 وبذي الحليفة العصر ركعتين. قال حدثنا أبو عيسى قال
الحليفة ركعتين مع قصر المسافة لأنها كانت مبدأ سفر وليست منتهى سفر، صلى نبيه في المدينة 4 ركعات لأنها بلده إقامته، وبذي الحليفة ويتبعد عن المدينة وقتها حوالي 10 كيلو، وهذه ليست مسافة قصر، لكن لما كانت مبدأ سفر قصر النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين ليست منتهى سفر. فالإنسان إن جاوز بنيانه بنيان بلده شرع في رخص السفر فيصلي ركعتين ولو بعد نصف كيلو أو بعد كيلو واحد، فهل يقال أن الإنسان قصر في هذه المسافة؟ لا، لأن مسافة هي مبدأ سفر. أنا مسافر إلى القاهرة وبعد أن تجاوزت من بلدي بنصف كيلو تجاوزت البنيان صليت قصرا، مثل عندنا الآن مثلا قد أصلي في العجم أو في الديبة أو في كذا بعد كيلو واحد أو اثنين كيلو من البلد أصلي قصرا. ليه؟ لأن هذا مبدأ سفر وليس منتهى سفر. أنا مسافر إلى القاهرة مثلا، فالنبي صلى في ذي الحليفة صلى ركعتين لأنها مبدأ سفره صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. لا، المنصورة ليست منتهى المدة، ليس مسافة قصر، لأن منتهى المدة عندك ليست مسافة قصر. منتهى المدة 25 كيلو، من 20 إلى 25، هذه ليست مسافة قصر، حول 80 أزيد منها بشوية أقل منها بشوية 75، يعني مثلا طنطا، اعتبر أن أول قصرك عندك هنا طنطا، طنطا ميت غمر، مثل هذه البلدان. نعم، تقريبا ليس بالتحديد بالضبط، لكن مثل طنطا ميت غمر دسوق، مثل هذه المسافات، بلطيم. نعم، ليس هناك مسافة محددة في الشرع يجزم بها، ولكن هذا قول الجماهير. مرحلتان تزيد قليل تقل قليل، ولكن ليس هناك مدة محددة من قبل الشرع، ولكن هذا الذي يطلق عليه في العرف سفر، لأن هذا قول الجماهير اللي هي المرحلتان، وقول المحققين الذين يقولون بأنه لم يرد مسافة قصر، لكن يقول ما يطلق عليه في العرف سفر. فالعرف يختلف في مثل المنصورة، مثل كفر الشيخ، مثل 25 كيلو 30 35، عرف يختلف في هذا، بعض الناس يقول سفر بعض الناس ما يقول سفر، لكن العرف الذي يكاد يتفق عليه من 60 وانت وأعلى. نعم شكرا. نعم
اتمام عائشة للصلاة
صحيح. اسمها معيشة. طيب، قولها قرط الصلاة في الحضر وزيد في السفر،
هو هذا أصل الحديث؟ وذلك قال الزهري العروة، فما بال عائشة تتم في السفر؟ قال إنها تأولت كما تأول عثمان.
طيب، تأولت وما تأويلها؟ شوف ابن حجر ماذا قال في التأويل. نعم،
قال الحافظ فتح الباري: قد جاء عنها سبب الإتمام صريحا، هو فيما أخرجه البيهقي من طريق هشام بن عروة عن أبيه أنها كانت تصلي في السفر أربعا، فقلت لها: لو صليت ركعتين؟ فقالت: يا ابن أختي، إنه لا يشق علي. إسناده صحيح. قال: وهو دال على أن القصر رخصة وأن الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل. انتهى كلام الحافظ.
نعم، لعلها تأولت كما تأول البعض من أن فهمت أن الحكم معلق بقوله: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فإذا حصل الأمن بعد ذلك فلا يكون التمتع بهذه الرخصة، لعلها. لكن ما ورد عنها أنها كانت ترى وجوب القصر. نعم،
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم عن منصور بن زاذان عن ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله رب العالمين فصلى ركعتين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
يعني هذا رد على من يقول بأن القصر إنما هو متعلق بالخوف من الذين كفروا، لأن ابن عباس يقول: خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله، هذا في الحج، لم يعد مشركون يقاتلون ولا شيء، النبي صلى الله عليه وسلم كل الجزيرة مكة والمدينة وكذا كل هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فما يخاف أحدا، لأن الحج كان بعد فتح مكة، فما كان يخاف أحدا، ومع ذلك صلى ركعتين. نعم، وقد يكون سبب التشريع شيء ثم يزول هذا الشيء ويبقى التشريع كما هو، وهذا له نظائر عندنا في السنة كثير. نعم،
باب ما جاء في كم تقصر الصلاة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين. قال قلت لأنس كما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة؟ قال عشرا. قال في الباب عن ابن عباس وجابر رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام في بعض أنه أقام في بعض أسفاره 19 يصلي ركعتين. قال ابن عباس فنحن إذا أقمنا ما بيننا 19 صلينا ركعتين وزدنا على ذلك أتممنا الصلاة. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال من أقام 10 أيام أتم الصلاة. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال من أقام 15 يوما أتم الصلاة. وقد روي عنه 12. وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال إذا أقام 4 صلى 4. وروى عنه ذلك قتادة وعطاء الخرساني. وروى عنه داود ابن أبي هند خلاف هذا. واختلف أهل العلم بعد في ذلك. فأما سفيان الثوري وأهل الكوفة فذهبوا إلى توقيت 15 وقالوا إذا أجمع على إقامة 15 أتم الصلاة. وقال الأوزعي إذا أجمع على إقامة 12 أتم الصلاة. وقال مالك بن أنس والشافعي وأحمد إذا أجمع على إقامة 4 أتم الصلاة. وأما إسحاق فرأى أقوى المذاهب فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال لأنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تأوله بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجمع على إقامة 19 أتم الصلاة. ثم أجمع أهل العلم على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون. قال حدثنا هناد
نعم يقول أجمع أهل العلم على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون. هذا القدر متفق عليه. المسافر الذي يسافر إلى أي بلد من البلدان مدة الإقامة إما أن يجمع عليها أو لا يجمع. ما معنى يجمع؟ يعني يحدد متى سيعود أو لا يجمع. فإن لم يجمع على إقامة أسافر غدا بعد غد كذا كذا إلى آخره، لم يجمع على إقامة ما يدري متى يرحل، فنال العلم متفقون على أنه يقصر الصلاة وإن أتى عليه سنون. ما لم يجمع إقامة فهو مسافر. إنما وقع نزاع أهل العلم فيما لو أجمع على إقامة. لو أجمع على إقامة فما هي المدة؟ 4 أيام، وهذا قول الشافعي ومالك وأحمد، أو 19 ليلة، هذا قول إسحاق، أو 15 ليلة، أو 10، أو ماذا؟ اختلفوا في هذه المدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر وقد أقام مكة 19 ليلة، فالذي يرى 19 ليلة استدل بهذا، والذي يرى أنه إذا أجمع 4 أيام فيقصر وإن زاد فلا، حمل إقامة النبي 19 ليلة على أنه لم يكن قد أجمع إقامة. ونحن لا نختلف أنه إذا لم يجمع إقامة لو بقي سنين، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما حدد إقامة، وإنما كانت مدة بقائه اتفاقا وقعت 19 ليلة، وليس من النبي صلى الله عليه وسلم قصدا أنه بقي 19 ليلة. فقول الجماهير أنهم حددوا ذلك بأربعة أيام بعشرين صلاة، فإن كان سيقيم 21 صلاة فما أزيد فإنه يتم من أول يوم، لأن أربعة أيام بعشرين صلاة، 4 × 5 = 20، فإذا كان يحدد 21 فما أزيد أي أكثر من 4 أيام فإنه يتم صلاته من أول يوم ليس بعد الأربعة أيام. يعني أنا الآن مسافر القاهرة اليوم الخميس وسأعود الخميس، إذا أنا حددت إقامة، جمعت إقامة أكثر من 4 أيام، وعليه فإنني أتم من أول يوم أصل فيه. أما في أثناء السفر فإنني أقصر، في أثناء السفر أقصر، لكن إذا نزلت إلى القاهرة فأعامل معاملة المقيم إلى أن أعود، وإذا عدت أيضا ففي مسافة السفر أقصر، لكن في هذه المدة التي أقيمها طالما حددت أكثر من 20 صلاة فإنني أتم. هذا قول جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم. والقول الثاني أنه لا نقصر لا نتم، بل طالما أن الإنسان مسافر وليس من أهل البلد فإنه يقصر ولو بقي سنين عددا، أجمع 4 أيام، أجمع سنة، أجمع سنتين. فمثلا أنا الآن أسافر مثلا إلى السعودية، عامل مثلا، أعمل هناك العمل وسأبقى سنة، أعود في آخر السنة، فحكمي عندهم حكم ماذا؟ حكم المسافر وليس حكم المقيم. لماذا؟ لأنني لست من أهل السعودية، لست من أهل البلد. طيب الجمهور يقول أنت مستوطن. مستوطن هو وصف زائد عن المسافر، يعني مسافر استوطن مكانا وإن لم يكن مقيما في هذا المكان من أهل البلد، لكنك مستوطن يعني استوطنت هذا المكان للإقامة. فقالوا بـ4 أيام. قالوا لا، الإنسان إما مقيم إما مسافر، ليس عندنا وصف الاستيطان هذا، إما مقيم إما مسافر. إن كان مقيم من أهل البلد فهو مقيم، حكم حكم المقيم، هو مقيم يتم. إن كان مسافرا ليس من أهل البلد فهو مسافر، إن لم يكن من أهل البلد فهو مسافر، يقصر ولو بقي سنين. وهذا القول رجحه من المتأخرين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن المعاصرين شيخنا الشيخ العثيمين رحمة الله عليه. فيرون أنه لا يتعدى وصف الإنسان هذين الوصفين، إما أن يكون مقيما وإلا فإنه يكون مسافرا. أما الجماهير فقالت بالوصف الثالث وهو الاستيطان. مثلا بعض الإخوة يقيم هنا للدراسة، هذا على قول شيخ الإسلام يبقى يقصر صلاته إلى أن يعود إلى بلده، مكث 2-3-4-5 إلى أن يعود إلى بلده. على قول الجمهور لا، لو أن الواحد ينوي أسبوعا فإنه يتم حكم حكم الإيه؟ حكم حكم المقيم. وهذا القول الحقيقة هو القول الراجح وبه تجتمع الأدلة، وهو قول الجمهور أنه إن أجمع إقامة فيختلف حكمه عن حكم من لم يجمع إقامة. وهم استدلوا بمطلق السفر ومطلق المدة، الجمهور يقول هذا إذا لم يجمع إقامة، فإذا أجمع إقامة فإنه يكون حكم حكم المقيم. دليل ذلك عند الجمهور أنهم استدلوا بأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء من مكة، من المدينة إلى مكة في حجته، وبقي وخرج لخمس بقين من ذي القعدة، وأقبل لأربع مضين من ذي الحجة، أقام النبي صلى الله عليه وسلم ونزل بمكة فبقي فيها 4 أيام، ثم انتقل بعد ذلك إلى منى فصلى النبي بمكة 20 صلاة يقصر، ثم انتقل بعد ذلك إلى منى. قالوا هذا الحد، عندنا هذا 20 صلاة هذا والحد، فإن زاد فهو مقيم. وهذا الدليل للجمهور الحقيقة عندي لا يسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تعمد ولا قصد مثل هذا، مثل 19 ليلة. الله أعلم لو زاد عن هذا صلاة أكان يتم أم يقصر. لكن عندي أسلم الأدلة عند الجمهور، أسلم الأدلة عند الجمهور في هذا، هو دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم منع المهاجر أن يقيم أكثر من 3 أيام، وفرق بين المقيم وغيره، وهذا الذي يعنينا، التفريق بين المقيم وغيره، وإن كان الحديث فيه 3 أيام، لكن اللجوء إلى 4 أيام التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم أقرب. فقالوا النبي فرق بين المقيم وغيره، ولم يجعل الناس إما مسافر وإما مقيم، بل فرق النبي صلى الله عليه وسلم وحدد مدة، إن زدت عنها فأنت حكمك حكم المقيم، ونهى المهاجر أن يبقى أكثر من 3 أيام لأنه بذلك يكون كالمقيم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فدل هذا على أنه فرق بين إقامة المقيم وإقامة المسافر وإقامة المسافر. لكن أدلة الجمهور يعني ما تسلم يعني سلامة كمثل، ولا كذلك الذين يقولون بأن الإنسان إما مسافر وإما مقيم، ويبقى الإنسان مسافرا ما لم يكن مقيما من أهل البلد، ليس يجمع على إقامة، لا، ما لم يكن مقيما من أهل البلد. وإلى شيخ ثمرة مسألة أيضا ما لم يجمع إقامة، هذه ما لم يرى مسألة يجمع إقامة. يجمع إقامة عنده يعني تكون مقيما، مش تجمع إقامة، لا مقيما، تكون من أهل البلد، تستوطن، تكون من أهل البلد ويكون لك بيت في هذه البلد أقمت فيها إقامة، تكون فيها إقامة دائمة، لكن أن تأتيها مدة من المدد فأنت مستوطن، لست مقيما، أنت مستوطن، والمستوطن هذا حكم المسافر، لا يقال مستوطن يقال مسافر، ما لم تقم بالبلد. وعليك أن شيخنا شيخ العثيمين يفتي الذين يذهبون إلى الدراسات في هنا وهناك في البلدان أنهم يقصرون الصلاة إلى أن يعودوا، ولا يكون لهم حكم الإقامة، حكم الإقامة. وهو من مشايخنا الذين انفرضوا هذه المسألة في من أعلم من علماء المملكة، يعني ما كان يرى هذا ابن باز، ولا يرى هذا الفوزان، ولا يرى هذا اللجنة الدائمة، وإنما هذا كان ينفرد به شيخ العثيمين، بل إن شيخ العثيمين كان يقول أنا أعجب ممن يذهب إلى خلاف هذا القول، وكان يجهر به رحمه الله تعالى، ويقول أنا أعجب من خلاف هذا القول. هنا ملاحظة مهمة جدا، وهي أن الشيخ العثيمين وغير الشيخ العثيمين الذين يرون هذا القول يرون أن الإنسان لو أنه جاء للدراسة يقصر إلى أن يعود، لكن هذا إذا كان إماما أو فاتته الصلاة، أما إذا كان في بلد وفيها المساجد فإنه مأمور أن يأتي وأن يتبع الإمام ولا يصلي في بيته، إنما يلبي النداء ويأتي إلى المسجد ويصلي مع الإمام، إن صلى هو إماما قصر، أما إذا تم بإمام مقيم فإنه يتم صلاته. إذن له حالتان أو له أمران، الأمر الأول أن يتخلف عن الجماعة، الأمر الثاني أن يكون إذا تم بمقيم أن يكون حاله حال المقيم، لأن المسافر إذا تم بمقيم أتم، أما إذا صلى هو إمام فإنه يقصر، أو صلى منفردا إذا نام عن صلاة أو نسيها لكن يأتم. هذا أنبه إليه لأن البعض لم يتفطن لهذا فظن أن حكم حكم المسافر فيبقى في بيته يقصر الصلاة ولا يأتي المساجد، ويقول حكمي أنا يترجع عندي قول الشيخ الإسلام أو يترجع عندي قول الشيخ العثيمين فأنا أصلي في بيتي. هذا غلط. الشيخ العثيمين يوجب عليك، يوجب، يقول بوجوب صلاة الجماعة لمن أقام ودخول في عموم النداء، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، عموم تلبية النداء، وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر كان يصلي جماعة وهو صلى الله عليه وسلم في السفر ولم يطرق الجماعة في الخوف، في الخوف فلم يطرق الجماعة، وهذه صفة سواء كان في سفر أو كان في حضر، لأن الخوف قد يكون في الحضر أحيانا، لكن الخوف لا تقصر معه، إنما يكون النظر في الهيئات فقط، الهيئات ليس إلى عدد الركعات، لكن إذا خاف الإنسان وسافر وصلى صلاة الخوف جمع بين الهيئة، اختلاف الهيئة وقصر الركعات، أما إذا كان مقيما فنظر إلى الهيئة فقط دون الركعات. فالشاهد أن الجماعة واجبة عليك حتى في حال الخوف إذا كنت في الحضر أو كنت في السفر، أو كنت في السفر فهي واجبة عليك. فأنت الآن تدخل في عموم أو وجوب، عموم وجوب تلبية النداء، النداء، لكن أن تصلي في بيتك وتترك الصلوات هذا لم يقل به أحد فيما أعلم، لكن تدخل في عموم هذا، ولأنه يساء بك الظن، يكون واحد طالب علم ومقيم للدراسة ولا يصلي مع الناس في بيته، والناس ما يعرفون هذه الأحكام، يقولون هذا إيه، هذا رجل ما ندري هذا شيعي ولا هذا نصراني ولا هذا حرامي، ولا يدعي أنه أتى يدرس ويصلي في بيته، فيتهمون هذا الرجل، كيف يعني يكون أخ تمام يقصر ثيابه وأخ يظهر عليه السنة ومع ذلك لا يصلي مع الناس، يبقى الناس يأتون إلى المساجد وهو يأتي إلى البيت. مثل مسألة الجماعة، بعض الإخوة لا يرى وجوب الجماعة، يرى سنيتها، يرجح قول الجمهور أن الجماعة سنة، فتراه يصلي في بيته أحيانا أو يكون جالسا أمام بيته ولا يأتي المسجد بدعوى أنها سنة، بدعوى أنها سنة، يعني ما أدري يعني سنة تترك مثلا ولا يعني سنة تركها النبي، دلونا لو كانت سنة على مرة واحدة ترك النبي الجماعة مع المسلمين، يعني ماذا تعني سنة؟ سنة يعني صليها يا أخي، سنة يعني صليها، ما هو بسنة يعني اتركها، سنة يعني صليها مع الناس. هذا يعني على القول بأن سنة، لكن القول الراجح أنها واجبة على الأعيان، وإنهن لمن سنن الهدى، ولقد رأيتنا وما تخلف عنهما إلا منافق معلوم النفاق، إلا منافق معلوم النفاق. لكن على حتى لو أنك رجحت القول بالسنية، لا تصلي في بيتك والناس تسيء الظن بك. سنة كن أنت قدوة، سنة يعني رقم واحد في المسجد، هذا معنى سنة. سنة يعني أنت رقم واحد في المسجد، ليس السنة أنك رقم واحد في البيت فيسيء الناس الظن بك ويتهاون الناس. ماذا لو فعل الناس مثلك؟ لعطلت المساجد لو فعل الناس مثلك، وكل قال هي سنة وترجع عندهم قول شيخهم. لو ترجح لأهل بلد قول شيخهم أنها سنة وصلوا كما يصلي شيخهم في البيت لتعطلت المساجد، لتعطلت المساجد، ولم يعد هناك أذان يرفع، ولا نرفع الأذان ونعود نصلي في البيت. ما قولك؟ فالسنة يعني تصلى، ما هو بسنة تترك. لأن البعض يتهاون يقول هذه سنة، هذا مكروه، يعني ما لم يكن حرام أو واجب لا يأتيه الناس، هذا غلط. حتى في جميع السنن، سنة يعني أفعلها، مكروه يعني أتركه. لهذا لم يكن الصحابة يفرقون من جهة العمل بين المسنون والواجب ولا المكروه والمحرم، لكن من جهة الحكم لو أن الإنسان ارتكب مكروها أو ترك سنة فإنه لا يعاقب من جهة الحكم. أما من جهة العمل والمسلك فإن الإنسان يحافظ على السنن. لم يكن الصحابة يتهاونون في ذلك، بل كان ينصح بعضهم بعضا. عمر رضي الله عنه على المنبر لما جاء عثمان في الجمعة متأخرا وهو على المنبر خطبه، وتأتي في هذه الساعة، في هذه الساعة تأتي، قال والله ما زدت على أني توضأت ثم أتيت، أنا والله كنت ما سمعت الأذان وتوضأت وجئت مباشرة. قال والوضوء أيضا وقد أمر النبي بالغسل، يعني هو بيعاتبه في التأخير. قال والله ما زدت على أن توضأت. قال والوضوء أيضا كمان متوضي، فين الغسل؟ وهو على المنبر، على المنبر، على المنبر، منبر جمعة. يعني ممكن بعض الخطباء يرى واحد يفعل محرما ويقول لك ما قطعش خطبتي، يمكن جالس يفعل محرما يتكلم مع حد ولا يضحك معاه ولا يمزحه ويقول لك لا اقطع خطبتي. لا تقطع خطبتك وتعلم الناس وتبين، هذه السنة. فالغسل سنة والتبكير سنة، لكن ما يليق بصحابه ان يتأخر الواحد الى هذا الزمن، الى وقت ان يصعد الخطيب المنبر، فين الساعات الاولى؟ ما يليق بهذا؟ فيتنصحون في السنة. فلما قال ما زدت عن توضأت فشدد عليه أكثر، قال والوضوء أيضا وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل. فما كان الصحابة يفرقون بين سنة وبين واجب في الامتثال. أما في الحكم، نعم حكم الواجب يختلف عن حكم السنة، إن من ترك الواجب يأثم، أما من ترك سنة فلا يأثم. لكن الإنسان يحرص على السنن. إيه يعني سنن؟ إيه ما أدري، سنن يعني تترك مكروه، هذا مكروه يا أخي، ما هو بحرام، هذا مكروه. يعني مكروه؟ نفعل المكروه، المكروه هو ما نهك عنه الشارع ولا ما أمرك به الشارع؟ ها؟ ما نهك عنه الشارع. صحيح أن النهي غير متحتم، لكنك مثاب بتركه، لست معقبا على الفعل، نعم، لكنك مثاب على تركه امتثالا. فلماذا تترك الإثابة؟ لا تحرص عليها، هذا من الزهد في الحسنات. لهذا الصحابة ما كانوا يفرقون بين واجب ومستحب وبين مكروه ومحرم من جهة الامتثال، من جهة الفعل سواء كان واجبا مستحبا أو من جهة الترك سواء كان محرما أو مكروها. هذا إنما يفعله من أصحاب التجارة الكاسدة، أصحاب التجارة الكاسدة، لا أقول التجارة التي تجرمها في الدنيا، فترى الواحد يشوف الجنيه فين، لو الجنيه بعد 5 كيلو روح يجيبه، تقول تعاتبه لك يا اخي انا يا اخي رزق اولادي يا اخي، وبعدين مش عيب، مش عيب. حتى لو قلت له يا اخي انت عندك مليارات يعني جت على الجنيه، يعطوك قواعد زي قواعد اهل العلم كده، مثل قواعد اهل العلم كده، لا واجبة مع عذر ولا محرم مع اضطرار. هو يقول لك كده التجارة يا اخي ارقرة يا اخي مش فنجرة، ارقرة مش فنجرة. يعني ارقرة مش فنجرة؟ يعني مش تيجي تقول لي انت تبقى تاجر كبير وتيجي تقول لي مش مشكلة الجنيه ده، مش مشكلة العشرة جنيه دول، يعني جت على 10 جنيه؟ لا، ده التجارة أرقرة. الجنيه ده راح ليه؟ مش الجنيه ده مش مشكلة يروح، لا الجنيه ده راح ليه يا عم؟ انت عندك مليار، مليار وجنيه، لا بصلا لو تركت الجنيه هيختل المليار. لهذا وضعوا قاعدة اخرى، ما ادري هي قاعدة عندهم اصولية ولا فقهية، لان في فرق بين قاعدة اصولية وفقهية، ما ادري. يقول خد من التل يختل، خد من اختل من التل ايه يختل، ما انت تاخد حصاه من تل، طب وبعدين وغدا حصاه وبعد غدا حصاه، اذا بعد سنة اختل الجبل، لا لا بد وحافظ على الحصاه، نضالي عن التل يساوي نضالي عن الحصاه، سبحان الله. فلماذا لا تفعل هذه القاعدة مع الأعمال الصالحة؟ نضالي عن صلاة الصبح ونضالي عن سنة الصبح، نضالي عن سنة الصبح ونضالي عن وتر الليل، نضالي عن رمضان ونضالي عن ست شوال، نضالي عن الزكاة ونضالي عن جنيه أنفقه ونضالي عن الزكاة، وهكذا. فالإنسان يسارع ويسابق، كما قال الحسن البصري رحمة الله عليه: إن استطعت أن أسبقك أحد إلى الله فافعل. لو أنت عندك ورد ثلاث أجزاء في اليوم ومحافظ عليها ولا تسمح بآية تقل، لو هتنام قوم كمل وردك لن تختل ثلاثة أجزاء. لكن اليوم مش مشكلة، راح من نص جزء إن شاء الله عوضه بكرة، بقى نص جزء وربع مش مشكلة، يبقى بكرة جيب آخر الأسبوع إن شاء الله جيب إليه اللي فايتني، سوف يصل وردك يوما من الأيام إلى أنك ربع القرآن لو استطعت أن تقرأه، ربع واحد فقط. لكن الثابت على ثلاثة أجزاء يحافظ عليها، ولو قل ربع واحد قام يأتي به حتى لو أتى إلى فراشه لن يختل ورده، هكذا الإنسان معروف. فالشاهد أنه حتى لو قلنا بالسنية أو ترجح عندي القول بأن الإنسان إما مسافر وإما مقيم، ليس يعني هذا أنك تترك الصلاة وتصلي في بيتك، وإنما يلزمك أن تأتي إلى المسجد فتصلي مع الناس، لكن إن فتتك جماعة أو كذا فإنك تصلي قصرا. لكن القول الصحيح كما قلنا هو قول الجمهور، ومثل هذا نرجح في قول الجمهور، حيث إن الأدلة يبدو دقتها ويبدو أن الحسم فيها صعب، لهذا اللجوء إلى قول الجمهور في هذا أسلم، خصوصا أنه يكون على الأصل، يكون على الإيه؟ الأصل، يعني الإنسان لما يكون في مدة الإقامة هذه اللي هي الأربعة أيام، وإن أقامها إن نواها وأجمعها أتم، فإن هذا ما يقال تركت شيئا لأنه أتم، بخلاف ما لو قصر الإنسان فإنه يقال لما قصر. لكن الإتمام ما في إشكال، الإتمام جائز عند الجميع، بمعنى أن الصلاة صحيحة عند الجميع، حتى من أوجب يصحح الصلاة، لكن تكون طريقا سنة واجبة، لكن يصحح الصلاة. كذلك أيضا في المسافة، حينما يأخذ الإنسان برأي الجمهور وهو المرحلتان 80 كيلو، أيضا في هذا يكون الإنسان قد أخذ بالاحتياط في هذا الباب، ومبنى العبادات على الاحتياط، حيث إن الأدلة يكون الترجيح بينها يعني خفي جدا حتى لدى عصور يعني أمة الإسلام، فنقول القول بهذا أسلم، وهو أيضا لا ينعدم عن الدليل، وقد ورد أثر عن الصحابة عن ابن عباس عن ابن عمر في مسألة المرحلتين هذه. وأيضا كما ترون أنت في مرحلة في الأربعة أيام بالنسبة للمدة، هذا قول مالك والشافعي وأحمد، وقول الجماهير أيضا سلفا وخلفا، فالقول بهذا هو الأسلم في المسألتين، كما قررنا كثيرا ذلك من قبل، وهي مسألة المدة فتحد بعشرين صلاة، ومسألة المسافة فتحد بالمرحلتين، هذا هو الأسلم في هذا الجانب، وإن كنا لا نقطع قطعا جازما أن هذا القول لا يصح غيره، لا نقطع في ذلك قطعا جازما. ولهذا لو اجتهد واحد على رتبة ابن عثيمين اجتهادا، اجتهد واحد على وهو على رتبة العثيمين، فإنك لا تنكر عليه. نعم نعم. لكن انت اصلا في السفر السنة القصر، السنة القصر، فانت تقصر. لكن اذا كنت منفردا واماما، انت امام تقود الناس فالناس تبع لك، طيب انت ماذا، مسافر ولا مقيم؟ مسافر. طيب اما لو كنت مأموما فانت تابع، لست متبوعا، انت تابع، تابع الامام. لهذا تتم صلاتك فصلاتك صلاة الإمام. لا احنا ما ندخل بالبلبلة، انت احنا نتكلم انت مسافر الان ونزلت بلدا ائتممت بمقيم تتبع الامام، ما فيها بلبلة الان. لكن العكس يعني تقصد العكس، انك لو انك امام هنا نقول السنة انك تقصر وتقول اتم صلاتكم، لكن لو انك في مسجد عوام ما يدري الناس عن هذه الاحكام واتممت لا بأس، هذا جائز كما اجتهد عثمان في الاتمام في منى اجتهادا، هذا جائز ان شاء الله. لا كل يتم لنفسه، كل واحد بقى يتم لنفسه، اذا سلم الامام بعد ركعتين كل يتم لنفسه، هو يقول اتموا صلاتكم فان قوم سفر، يعني نحن على سفر، وهذا يرفع الاشكال ايضا، لو ان الانسان بعد ما سلم قال اتموا صلاتكم فان قوم سفر، بلا السفر يمكن ما يعرفهاش اللغه، فإن على صفر، يمكن يقول لك صف يعني صفر، هو قصر يعني صفر، لكن أقول له فإن قوم مسافرون ما في مشكلة، يعني هذا القول ليس توقيف يعني.
هو في إلى ثانية الإمام بيسلم المصلين بيسلم وراء هو نبه عليهم
حتى ولو أنهم سلموا وراءه يقول أتم صلاتكم يقومون ويتم الصلاة ولا إشكال، لأن هذا تسليم بجهل، هذا تسليم بجهل، لهذا الواحد ينظر، يعني مثلا أنا في الهندسة عادي، ليه؟ أنا أفعل هذا لأن خلفي ناس يعلمون الأحكام، لأن المسجد فيه علم، فيه تعليم، لكن لو أنا على الطريق مثلا فيه مثلا داع يعني أعلم أن المسجد هذا ما فيه علم، فأتم بهم أفضل، ثم أعلمهم السنة بعد الصلاة لو أنا شئت علم السنة بعد الصلاة، أقول مثلا أنا أتممت وأنا مسافر والسنة كيت وكيت، لكن هكذا يأتي التعليم، يعني مثلا أنا مرة على الطريق وقصرت أتم صلاتكم، المرة هذه سألوا، المرة اللي بعدها لو جاء أخ يفعل هذا الفعل لا ينكرون عليه، ما هو السنن بتحتاج هكذا، إحنا في وقت من الأوقات كان المسح على الجوربين جريمة من الجرائم، كيف لا تغسل الرجلين؟ وضوءك باطل، الآن كل الناس بتمسح على الرجلين على الجوربين عاد، بل احنا في سنة الجمع في المطر كان ده مشكلة في الاول، يعني الناس تستغرب الوقت، الناس يقول لك يا عم الشيخ انت مش هتجمع بقى بينا ولا حاجة، ايه في النهاردة في حاجة، الناس هم اللي بيطلبوا الان، الناس هم اللي بيطلبوا اه؟ لا انتشر، هتلاقي ما عندهمش بس حد يعرفهم ويعلمهم. نعم
ايه يا شيخ، لما يكون احنا مجموعه على سفر 10 15 مجموعه ممكن ان احنا نتفق على ان احنا نخسر ونخش مع بعض الخسر ونصلي مثلا
تتبع الامام؟
لا مفيش امام، ده احنا هنصلي لوحدنا.
تصلي وحدك في بلد ولا تصلي وحدك في صحراء؟
احنا مجموعه
في صحراء ولا في بلد؟
في مسجد، في مسجد
يبقى في بلد تتبع الامام.
ده ما فيش امام قدامي دلوقتي، ده احنا المجموعه دي بتتفق على
مفيش اذا مفيش مسجد، مفيش امام يعني مفيش مسجد، صورها لي انت في الهندسه اهو، انت من القاهره ومعاك 15 وانا في الهندسه وما فيش امام، ازاي في الهندسه
مفيش امام؟ حسين مفيش وقت صلاه، بس مفيش وقت صلاه، احنا نتابع مع بعض نصلي خصرا ونصلي جماعه.
يجب عليك يا عم عبد الحميد صلي خصرا، ودي فيها اشكال، الاشكال مش في دي، سواء انت في صحراء انت في مسجد بعد صلاه بتصلي جماعه انت واللي معك، ودي فيها اشكال، امال كل واحد يصلي وحده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لملك بن حويرث قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكما ولأمكما أكبركما، احنا بنتكلم لو انت مع الإمام، انما انت لوحدك ما انت بتصلي جماعة، او انت مثلا نزلت فندق في بلد ولا نزلت سكن في بلد وانت مع مجموعة ونمتم عن الصلاة هتقوم تصلي جماعة انت اللي معك في السكن، لكن الكلام لو انت جئت الى المسجد واتممت بالامام تقصر تسلم ركعتين ورا الامام ولا تتم؟ لا تتم، قال ابن عباس هذه السنة. طيب تصلي بقى تمكث في السكن ولا تأتي المسجد؟ لا تأتي المسجد وتلب، انما اذا كنت في صحراء او كنت في البرية على كذا او انت على ظهر سير ونزلت اي مكان فتصلي جماعة انت ومن معك كما كان النبي يصلي جماعة هو ومن معه في الصف. نعم. قال نعم لا إشكال. لو دخل واحد هو مسافر فأتم برجل هو ظن أنه مقيم وعليه ونوى الصلاة رباعية لأن وراء إمام مقيم فبدا أن الإمام مسافر فسلم الإمام من ركعتين هل هو يسلم معه من ركعتين ولا يتم يسلم معه لأن هذا هو الأصل إنما نوى الإتمام لأنه مسبب نوى الإتمام لكون الإمام يظنه مقيما فلما بدا أنه على الأصل سلم معه ما في مشكلة نعم مثل أن تدخل ناويا ثلاث ركعات في الوتر متصلة وهذا تحصل معنا مثلا في رمضان نحن أحيانا نصلي ثلاثة متصلة أحيانا نصلي ركعتين ثم ركعة أحيانا نصلي خمسة فمثلا هو ظن أننا سنصلي ركعتين ثم ركعة قمت أنا إلى الثالثة هل يسلم ولا يقوم معي؟ يقوم معي لأن هذه داخل هيئة الصلاة نفسها جائز الثلاث جائز ركعتين ثم ركعة جائز خمسة فطالما النية العامة موجودة وهي نية الوتر كذلك هذا نية عنده النية العامة وهي نية الصلاة والائتمام فلما بان الإمام مسافرا ائتم به لكون هذا الأصل عنده فمثل هذا لا يضر نعم
سلف المنفرد لا يغير النية من ركعتين وأربعة ومن أربعة لاثنين
يعني هيغيرها للمنفرد
يعني شخنا هو دخل بنية صلى أربع مسجد فبدل أن يصلي قصر هو على صف لطار الخطار أو أي سبب
ما في مشكلة لو دخل ناويا الإتمام لكن هو مسافر ولكن قال أنا مثلا إيه بأتم من أربع ركعات أو كذا بعض الناس يراني مثلا قد يظن أنني مثلا لا أعرف الصلاة أي أو لعلة من العلة واخد بالك أو فبدأ له أن يجعلها ركعتين على الأصل لا بأس لأن الأصل فيه أنه يصلي ركعتين هذا هو الأصل نعم طب لو دخل قاصر أنا إمام دخلت وناوي أن أصلي ركعتين قصرا خلاص وبعدين وأنا في الصلاة قلت أنا أخشى أن لو سلمت من الركعتين هيحصل بلبلة الأفضل إيه طب أسلم ويحصل بلبلة ولا أتم فبدلي أن أتم وأنا داخل أصلا ناوي هذا لا بأس بعض الناس قد يدخل وهو ناسي القصر هو مسافر على الطريق ودخل وهو إمام لكن ناسي القصر ناسي بعدين تذكر أنه مسافر في الركعة الثانية هل يقصر ولا يستصحب الأولى وهي الإقامة اللي هو أربع ركعات لو أراد أن يقصر قصر ولا إشكال لا إشكال فيه نعم نعم أيوه كم
هو ذكر أن التأويلات فعلها لكن ضعيفة قال قال ابن عبد البر في التمهيد وأحسن ما قيل في قصر عائشة وإتمامها أنها أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتري الناس أن الإتمام ليس فيه حرج وإن كان غيره أفضل فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ولعلها كانت تذهب إلى أن القصر في السفر رخصة وإباحة وأن الإتمام أفضل فكانت تفعل ذلك وهي التي روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يخير بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما
يعني هو أكد أيضا عائشة كانت تتم نعم
وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن عمر وعثمان لهم كانوا يتمون
نعم إذا عائشة تحرم مذهبها أنها كانت تتم نعم نعم يعني كأنه يريد تريد أن تقول الأول ما أجمع إقامة، ما أجمع على إقامة يعني، يعني زيارة ويعود. لا هو ليس الاعتبار هذا عنده الجمهور، لما يقول أجمع إقامة يعني أجمع مدة، أجمع على مدة، وليس لازم يكون سيسكن وليكون مستوطنا، أجمع على مدة، مدة كانت أكثر من 4 أيام فيكون حكمه هنا حكم المقيم، هذا يسمونه مستوطن، مستوطن. إنما القول الذي يمنع، الذي يمنع يقول يقصد إنه ما لم يجمع إقامة أن يكون مقيما من أهل البلد، ما لم يكن من أهل البلد إقامة صار من أهم، يعني أنت الآن عندنا على قولهم أنت عندنا مستوطن، مستوطن هذه البلد تعيش فيها فترة ثم تعود، أنت هنا مستوطن، تمام؟ المستوطن عند الجمهور تأخذ حكمنا نحن، حكم المقيم. لا هم عندهم أنت مسافر تريد أن تكون مقيما تكون مثلي، فأنا الآن مقيم هنا، أنا مقيم وأنت مسافر، ما في وصف ثالث اسمه مستوطن، فأنت حالك حال مسافر، تبقى 2، 4، 10 أنت الآن مستوطن لست مقيما، تكون مسافرا عندهم، اسمك مسافر، مسافر تقصر، نعم. لكن الجمهور لا، أنت الآن مستوطن، مستوطن حكم حكم المقيم، أجمعت أكثر من 4 أيام إذن تبقى يكون حكمك حكم المقيم. هو أي إقامة تريد أن تقيم، هو أي إقامة؟ طيب أنت تريد إقامة بمعنى أنك البلد نيجيريا، لكن أنت خلاص نويت الإقامة هنا في مصر في بلدك، خلاص أنت هنا مستأجر وتبقى طيلة حياتك، أنت الآن صرت مقيما، صرت مقيما الآن لست مستوطنا، أنت لا تفكر في العودة إلا إذا كنت تزور مثلا أهلك هناك أو كذا، لكن أنا خلاص مثل أنا الآن، أنا من قرية خلاص وجئت هنا أقمت بها، لم يعد حالي الآن حال القرية، حالي هنا حال البلد، أنا صرت من أهل البلد خلاص. فأنت لو على هذه الطريقة صرت من أهل البلد لن تعود إلى نيجيريا، أنت باقي الآن هنا خلاص هذه بلدك، فلا عبرة بكونك من نيجيريا، الآن أنت من بيلا لست من نيجيريا، وتعود إلى نيجيريا زائرا، بل نقول بقى إن عدت إلى نيجيريا هل هناك تقصر الصلاة أو تتم؟ هنا بقى قد يكون الإنسان بيتان، بيت إقامة في بلد وبيت إقامة في بلد، فهو مقيم كل بلد يذهب إليه، والذي يترتب على أحكام مثل المواقيت، لو إنسان له بيت في مكة وله بيت في الرياض أو له بيت في مصر خلاص، هل إذا أحرم، هل إذا ذهب إلى الحج من بيت مصر، إذا ذهب إلى الحج نحن نعلم أن أهل مكة يحرمون منين؟ من بيوته، هو بقى يحرم من بيته باعتبار بيته اللي في مكة، ولا يحرم من ميقات الجحفة على اعتبار أنه هو له بيت في مصر؟ إذا لو أنك هنا لك بيت هنا خلاص صرت من أهل البلد، أو ليس بلازم أن يكون بيتي تملكه أو تستأجره، خلاص أنت نويت هنا الإقامة الدائمة. نعم نعم
شيخنا، الخلاف قسم المقيم والقسم المستوطن.
نعم
الخلاف
قسم ايه
يا شيخنا؟ بعضهم بقسم الى مستوطن ومقيم ومسافر،
بعضهم هو ده قول الجمهور،
وبعضهم بقسم الى مستوطن ومسافر،
الى مسافر ومقيم،
يعني قسم المستوطن هو اللي فيه خلاف.
الشيخ الاسلام يرى مستوطن مسافر ومقيم، يعني انت من اهل البلد ينسى مسافر، عدا ذلك لا. نعم الايه المختلف فيه؟ كيف المقيم؟
مستوطن.
المقيم اختلفوا فيه؟ لا، المقيم هو صاحب البلد، هذا المقيم فيها. ما هو الوطن يعني؟ الوطن إذا هو مقيم فيه. إن 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 أيا كان، المهم إنه إما أن تكون من أهل البلد وإلا فأنت مسافر. يعني إما أن تكون من أهل البلد وإما أن تكون مسافر. نعم.
المقيم هو بيقسم قسمين، مقيم مستوطن ومقيم غير مستوطن. فيجبون على المقيم المستوطن ولا يجبون على المقيم غير المستوطن؟
يجبون على المقيم المستوطن كيف؟
اللي هو ذكر
المقيم المستوطن.
ذكر شيخ الإسلام فقد تضمن كل أقوال تقسم الناس إلى سفر إلى مسافر وإلى مقيم المستوطن، هو الذي ينوي المقام في المكان، وهذا هو الذي تنعقد به الجمعة وتجب عليه. وذلك عليه إتمام الصلاة بلا نزاع، فإنه المقيم المقابل للمسافر، والثالث مقيم غير مستوطن أوجب عليه إتمام الصلاة والصيام وأوجب عليه الجمعة.
يعني المقيم قسم قسمين، مستوطن هو يبقى أهل البلد، ومقيم غير مستوطن اللي هو إقامة طارئة. المهم يعني يعود الناس إلى قسمين، أهل بلد خلينا نعتبرها بهذا بالوضوح، أهل بلد أصحاب بلد، هذا صار مقيم إقامة دائمة، هذا ليس له رخص السفر، أو أقام إقامة طارئة. هذه الإقامة الطارئة سنة، اثنين، أربعة، خمسة، أيا كان، طالما إقامة طارئة وسيعود إلى بلده فإن هذا يكون حكمه حكم المسافر. فالناس إما مسافر وإما صاحب بلد، صاحب البلد هذا فهذا الذي لا يتمتع برخص السفر، والمسافر من عدا هؤلاء، من عدا هؤلاء. طيب الجمهور، الجمهور يرى الأوصاف ثلاثة، يرى صاحب البلد، يرى المسافر، يرى المقيم إقامة طارئة أكثر من أربعة أيام. المقيم إقامة طارئة أكثر من أربعة أيام جمع إقامة فهذا يقصر. أما إذا لم يجمع إقامة، غدا أسافر، بعد غد أسافر، هذا لو بقي سنين كما نقل الترمذي اتفق أهل العلم على ذلك. نعم، يعني الحد هذا ما في خلاف، إذا لم يجمع إقامة ما في خلاف. المشكلة لو أجمع إقامة هل يأخذ حكم أهل البلد ولا يأخذ حكم المسافر؟ نعم.
قال رحمه الله.
نعم. لو هنا له بلد هناك، له بيت هناك، له بيت هناك، فإذا ذهب هناك حكم أهل البلد، ولو بيت هنا، إذا أتى إلى هنا فحكم أهل البلد، بينهما في أثناء السفر يقصر. نعم. شوف الأوصاف هذه عند الجمهور بيعبروا عنها بالمستوطن ولا المقيم. نعم. أو سيارة أجرة إلى القاهرة، كل يوم يروح القاهرة ويأتي، هذا مسافر، هذا مسافر يقصر ولو بقي حياته على هذا، كل يوم بروح القاهرة ويجي، صح، سيارة أجرة، هذا حكم المسافر. نعم. نعم. إذا كان على ظهر سير، يعني سأخذ القصار رايح جاي رايح جاي رايح جاي، يجمع له ذلك المسافر، له أن يجمع، ما في مشكلة. نعم.
قال حدثنا
هناد، هو ما ليس نازلا بلدا، ولهذا المسافر على قسمين، مسافر على ظهر سير على طول ماشي من محطة لمحطة لمحطة لمحطة، هذا لا يلزمه تلبية النداء حتى لو سمعه في بلد من البلدان، إنما اللي بيلزمه أن يلبي النداء الذي يكون نازلا بلدا، إذا نازل بلدا.
حتى لو جمع في بلدته.
نعم.
حتى لو جمع في بلدته.
لكن هذا خلاف السنة، لم يكن النبي يجمع في مكة، لما بقى 19 ليلة لم يكن يجمع،
ولا يستطيع يعني السفر، لا يستطيع أن يصلي.
ما احنا نقول هذا متى لا يستطيع أن يصلي؟ إذا كان على ظهر سير، يعني ينتقل محطة لمحطة، يعني
يصل الإسكندرية العصر، بعد العصر الإسكندرية، وفي الباقي هو مسافر،
والإيه؟
في باقي النهار هو مسافر يعني.
أيوة، ما ينتقل محطة إلى محطة، هذا له أن يجمع، يبقى ينتقل محطة لمحطة، ينزل محطة إلى محطة، هذا يجمع. لكن لو انت نزلت هنا يومين ثلاثة يعني دون الأربعة أيام انت مسافر هل تجمع؟ النبي ما جمع لما نزل في مكة 19 ليلة، ما كان يجمع، كان يصلي كل صلاة في وقته، لكن لو جمع لا نقول ببطلان ذلك، لكن السنة أن تصلي كل صلاة في وقتها. نعم. يصلي في أي محط، لا يصلي في القطار إلا إذا كان يعجز عن النزول، إذا كان يعجز عن النزول مطلقا يصلي في القطار، إنما إذا كان في محطة ينتظر ربع ساعة نص ساعة ينزل يصلي في المحطة ويركب، لأن الفريضة لا تصلى في الوسيلة، وسيلة المواصلة. نعم. لو على ظهر سير، لو على ظهر سير من محطة لمحطة الأرفق به، شوف الأرفق، الأرفق الجمع يجمع، لو الأرفق الجمع يجمع عادي. نعم. وغالبا بيكون الأرفق الجمع لمن ينتقل من محطة إلى محطة بيكون الأرفق به أن يجمع. نعم.
قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا فصلى 19 يوما ركعتين ركعتين، قال ابن عباس فنحن نصلي فيما بيننا وبين 19 ركعتين ركعتين، فإذا قمنا أكثر من ذلك صلينا 4. قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن صحيح.
يعني على اعتبار المدة هذه هي المدة توقفية، والصحيح أنها ليست توقفية، أن النبي عمد إليها، وإنما وافقت أن مدة إقامته كانت 19 يوما. نعم.
قال باب ما جاء في التطوع في السفر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد عن صفوان بن سليم عن أبي بسرة الغفاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 شهرا فما رأيته ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر. قال في الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث البراء حديث غريب. قال وسألت محمدا
هذا حديث ضعيف فأمرت ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر، لم يثبت النبي صلى ركعتين قبل الظهر في السفر، فهذا حديث لا يصح. نعم.
قال وسألت محمدا عنه فلم يعرفه إلا من حديث الليث بن سعد ولم يعرف اسم أبي بصرة الغفاري ورآه حسنا. قال وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها، وروي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتطوع في السفر.
يتطوع في السفر التطوع المطلق، فالمسافر لا يمنع من التطوع المطلق، والمقيد إذا كان ليلا أو سنة الصبح، فالمسافر له من المقيدات سنة الصبح وقيام الليل، عدا ذلك لا يمنع من التطوع. ولهذا بعض العلماء يعبر يقول المسافر يتطوع إلا سنة الظهر والمغرب والعشاء، أو يقول المسافر لا يتطوع إلا سنة الفجر وقيام الليل. النفل المطلق هذا مباح للمسافر، هذا مباح للمسافر، يعني لو أن المسافر صلى بين الظهر إلى العصر نفلا مطلقا هذا لا يمنع منه، إنما الممنوع منه في السفر هو النفل المؤكد. النفل المؤكد، هناك مسألة بعض الإخوة يجتهدون فيها في الحرم، يقول أن مثلا هيؤدي عمره يومين ثلاثة، فيقول أنا هنا والصلاة مضاعفة، فيصلي السنن مستثنيا فترة الإقامة في مكة، فيقول أصلي السنن نظرا لفضيلة الصلاة في الحرم. نقول هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، فلا فرق بين الحرم وبين غيره. طيب هذه صورة. صورة ثانية، بعض الإخوة يقول أنا أصلي نفلا مطلقا مكان المؤكد، يعني بدل ما أصلي 4 قبل الظهر على أنها سنة الظهر سأصلي ركعتين ثم ركعتين نفل مطلق، وأستغل ماذا؟ أستغل وجودي في الحرم، أنا الصلاة مضاعفة، الركعة بمئة ألف ركعة، وبعد المغرب أصلي ركعتين نفل مطلق ليس بالمؤكد. نقول ولو كان هذا نفل مطلقا ونفل مطلق جائز، إلا أن إحداث هذه الصورة لم يسبق إليها، لا فعلها النبي الحريص الذي لا أحرص منه، ولا فعلها الصحابة الذين هم أحرص الأمة، ما فعلوها. لكن أنت جمع، أنت عندك 4 قبل الظهر و4 بعد 8، وعندك ركعتين بعد المغرب أدى 10، ركعتين بعد العشاء أدى مثلا 12 أو كذا، أن تنفل نفلا مطلقا بين الظهر إلى العصر، من المغرب إلى العشاء كما يحلو لك، لكن أن تحدث في هذا الزمان في هذا الوقت اللي هو من آذان الظهر إلى صلاة الظهر أربع ركعات أو ركعتين بدعوة تحصيل الخير، فهذه صورة لم تسبق إليها، هذه صورة لم تسبق إليها. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وليس الشأن أن تحرص على صورة أن تحرص على تحصيل الخير وكذا، وإنما الشأن أن يكون هذا الخير موافقا للسنة، ولست بأحرص. النبي ماذا للأمة على أن الواحد يفعل مثل هذه الفعل ويتحايل مثل هذا التحايل، ولكن عندك فرصة صلي من الظهر إلى العصر، صلي 20 ركعة 100 ركعة إن استطعت، الأمر واسع، لكن لا تأتي أنت إلى هذه الأماكن أو إلى هذا الوقت ثم تحدث هذه الصلاة ولو كانت نفلا مطلقا. إذن فالصورتان ممنوعتان، صورة أنت تأتي بالتطوع المؤكد من سنن الظهر وكذا بدعوى أنك في الحرم، والصورة الثانية أن تأتي بالنفل المطلق لكن في مكان مؤكد، فهذا لم تسبق إليه، والسنة أن تلتزمها فتترك هذه المؤكدات، لكن إن أردت أو رغبت في أن تصلي نفلا مطلقا فالأمر طول الليل عندك صلاة، من الظهر العصر عندك صلاة، من المغرب العشاء عندك صلاة، من ارتفاع الشمس إلى قبيل الظهر بربع ساعة عندك صلاة. إذن الوقت الذي تصلي فيه أوسع ولا الوقت الذي لا تصلي فيه؟ الذي تصلي فيه عندك 6 ساعات قبل الظهر، وعندك 4 ساعات أو 3 ساعات بعد من الظهر إلى العصر، وعندك من المغرب إلى العشاء، وعندك من العشاء إلى الفجر، هذا كله واسع، صلي فيه زي ما أنت عاوز. نعم.
نعم. قسم الفقهاء لثلاثة شيخنا، الإقامة والاستيطان والسفر كما ذكر الشيخ العثيمين. قال الشيخ العثيمين الفقهاء رحمه الله،
الشيخ العثيمين على طريقة شيخ الإسلام،
أما هو لا ما هو يذكر
قال
لكن هو يذكر تقسيم الفقهاء. الفقهاء رحمه الله يرون أن الناس لهم 3 حالات، إحداهما الإقامة، الثانية الاستيطان، الثالثة السفر، ويفرقون في أحكام هذه الأحوال. قال هو يختار بمذهبه، والصحيح هو أنه ليس هناك إلا استيطان أو سفر، وهو اختيار شيخ الإسلام.
يبقى إذا أطلق على استيطان يعني المقيم الدائم، هذا أطلق على المستوطن، استوطن المكان، يعني يبقى المقيم في البلد على قسمين، إما مقيم مستوطن اللي هو صاحب البلد أو طارئ وهو الذي يقيم مدة يعني مؤقتة. نعم.
قال رحمه الله: ثم اختلف أهل العلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتطوع الرجل في سفر، وبه يقول أحمد وإسحاق، ولم ترى طائفة من أهل العلم أن يصلي قبلها ولا بعدها، ومعنى من لم يتطوع في السفر قبول الرخصة، ومن تطوع فله في ذلك فضل كثير، وقول أكثر أهل العلم يختارون تطوع في السفر. قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن عطية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في السفر 2 ركعة وبعدها 2 ركعة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد رواه ابن أبي ليلى عن عطية ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال:
كما قلنا هذا ما يصح. قال الشيخ الباني: هذا ضعيف الإسناد، منكر المتن لمخالفته الحديث المتقدم وغير، وصدق. نعم.
قال: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي يعني الكوفي قال: حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطية ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر، فصليت معه في الحضر الظهر 4 وبعدها 2، وصليت معه في السفر الظهر 2 وبعدها 2، والعصر 2، ولم يصلي بعد والمغرب في الحضر والسفر سواء 3 ركعات، ولا تنقص في الحضر ولا في السفر، وهي وتر النهار وبعدها 2. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، سمعت محمدا يقول: ما روى ابن أبي ليلى حديثا أعجب إلي من هذا، ولا أروي عنه شيئا.
ما بين الحكم يعني بضعف الإسناد، طبعا القصر لما يكون في الرباعية فقط، أما الثلاثية كالمغرب والثنائية كالصبح لا قصر فيها، إنما القصر فقط في الرباعية. نعم.
باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل وعامر بن واسلة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك، وإذ ارتحل قبل زيغ الشمس
أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلها مع المغرب. قال في الباب عن علي وابن عمر وأنس وعبد الله بن عمرو وعائشة وابن عباس وأسامة بن زيد وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم. قال أبو عيسى والصحيح عن أسامة. وروى علي بن المديني عن أحمد بن حنبل عن قتيبة هذا الحديث. قال حدثنا عبد الصمد بن سليمان قال حدثنا زكريا اللؤلؤي قال حدثنا أبو بكر الأعين قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا قتيبة بهذا الحديث، يعني حديث معاذ. وحديث معاذ حديث حسن غريب تفرد به قتيبة لا نعرف أحد رواه عن الليث غيره. وحديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ رضي الله عنه حديث غريب. والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. رواه قرة بن خالد وسفيان الثوري ومالك وغير واحد عن أبي الزبير المكي. وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يقولان دباس أن يجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه استغيث على بعض أهله فجد به السير فأخر المغرب حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما ثم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك إذا جد به السير.
إذا جد به السير، فلم يكن النبي يجمع في مطلق السفر، وإنما كان إذا جد به السير يعني على ظهر سير فإنه يجمع لأن هذا الأرفق. وأما إذا كان نازلا في مكان فإنه يصلي كل صلاة في وقتها مع القصر فالجمع وارد عنه صلى الله عليه وسلم، وقد جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا الجمع وارد. وقد اختلف أهل العلم فيه على أقوال، لكن الصحيح أن الجمع وارد في السفر إذا كان الإنسان يسير على ظهر سير فإنه يجمع، أما إذا كان نازلا بلدا فإنه يقصر. وهذا الجمع بين الصلاتين وسائر رخص السفر في الصلاة وما يتعلق بها من أحكام إنما يكون هذا إذا تجاوز البنيان ليس في البلد. ولهذا ظاهر الحديث الأول قال إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعهما إلى العصر ويصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر، هذا إذا تجاوز البنيان، كما كان النبي يقصر في ذي الحليفة هذا إذا تجاوز البنيان. أما في البلد فلا يجمع الإنسان ولا يقصر، يعني أنا مسافر إلى القاهرة فلا أجمع بين الظهر والعصر عندي أنا في بيلة، إنما إذا تجاوزت البنيان ترخصت برخص السفر لأنني وأنا في البلد فأنا مقيم هنا لست مسافرا، فعلام أتمتع بهذا الرخص أنا مقيم، لأن السفر ما يطلق عن سائر مسافرا إلا إذا برز عن البلد وتجاوز، إذا تجاوز البلد يقال إنه مسافر، فأصل السفر البروز. ولهذا يقال امرأة سافرة، سافرة يعني أبرزت عن وجهها، وسمي المسافر مسافرا لأنه يبرز عن البلد، ولأن السفر يكشف ويبرز عن معادن الرجال، سمى السفر سفر لأنه يبرز عن معادن الرجال، إذن السفر بروز، فالإنسان يأخذ أحكام السفر إذا تجاوز. ولهذا لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع في المدينة نفسها، ما ثبت هذا، إنما كان يجمع في ذي الحليفة يجمع إذا تجاوز البلد. نعم نعم بعدما نزل فيه ما أدري وهو نزل فيه بلد سفر يعني طب يعني ما وما الإشكال في هذا؟ كان نازلا فين؟ يعني بلد سيقيم بها اياما؟ ايوه في بلده اياما يعني، او نزل بلدا ويرتحل منها الى بلد اخرى. طيب هكذا يحمل على هذا، يحمل على هذا، يحمل لانه اقام في مكة 19 ليلة ولم يجمع فيها صلى الله عليه وسلم، ولم يجمع فيها صلى الله عليه وسلم. بس نازل ليرتحل منها الى غيرها، هذا معنى. لانه احنا ما نقول على ظهر سيد ليس يعني هذا انك لا, 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 لا تمر ببلد من البلدان. لكن انا الان مسافر الى القاهرة، خلاص جمعت في المنصورة، انا نزلت المنصورة وجمعت فيها، لكن لم انزل المنصورة لأبيت بها، انما انزل المنصورة لأخذ منها الى مرحلة اخرى. نعم، مع جواز الجمع حتى لو كنت تنازل مع جواز، لكن هذا الأكمل. وتقريبا العلماء فيها حوالي 6 أقوال في هذا، يعني هذا الأكمل. لكن حتى لو نزلت بلدا وأنت مسافر، نزلت وستبيت بها يوما ويومين وجمعت فيها، لا بأس، حيثما كان السفر جاز لك الجمع. ولهذا الجمع أوسع من القصر، القصر منوط بالسفر، الجمع أعم. قد تجمع وأنت على سفر، وقد تجمع وأنت في الإقامة إذا كان لمطر، إذا كان لمرض. نعم نعم. من
سقط علم أنه سيصل بعد العصر ولم يستطيع أن يصلي على الراحلة ولا السيارة أو على المقدار ولا اتجاه القبلة ولا القيامة،
هو سيصل بعد العصر؟
سيصل بعد العصر لا يجمع.
طيب نعم، هو سيصل بعد، هو سافر قبل الظهر وسيصل بعد العصر، يجمع الظهر والعصر،
يجمع في بلدته.
تقصد سفر إلى بلدته؟
نعم.
ولا سفر إلى بلدة أخرى؟ إلى بلدته. نعم له أن يجمع، يعني لو أنه انطلق قبل الظهر وسيصل إلى بلده بعد العصر يجمع. يجمع نعم نعم يتم، نعم يتم، طالما وصل إلى بلده فيصلي الظهر تماما. نعم. هذا قول، هذا قول، ما نقول فيها حوالي ستة أقوال في هذه المسألة، مسألة الجمع فيها 6 أقوال. الراجح أنه حيثما كان مسافرا فالجمع له رخصة، سواء كان على ظهر سير أو كان نازلا البلد، لكن الأكمل أنه يجمع إذا كان على ظهر سير ويترك الجمع إذا كان نازلا. هذا لو صبرت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ستجد أحاديث النبي على هذا، أنهما طارة جمع وطارة ترك، جمع لما كان على ظهر سير منشغلا، ترك لما كان نازلا. ولا لا تستطيع أن تنكر الجمع كما يقول بعض، ولا تستطيع أيضا أن تقول بالجمع المطلق لأن النبي ترك الجمع وجمع، فتحمل على هذا. يعني مثل السجود السهو، سجد النبي قبل السلام، سجد النبي بعد السلام، أنت لو سجدت قبل السلام دائما صح، ولو سجدت بعد السلام دائما صح، لكن النبي سجد قبل وبعد، فتتحرى السنة في هذا، المواضع التي سجد فيها النبي قبل والمواضع التي سجد فيها النبي بعد، مع جواز الأمرين. كذلك الجمع، إذا كنت مسافرا جاز لك الجمع سواء كنت على ظهر سير أو كنت نازلا. نعم نعم.
قال حديث منكر وليس في تقديم الوقت حديث قائم، كذلك نعم. على أبو حاتم والترمذي وأنا قلت فرد بقتيبة.
نعم.
مأخوذ على قتيبة رحمه الله.
اللي هو.
حديث جمع التقديم.
جمع التقديم.
وأنه
صحيح. لأن جمع التقديم ظاهره أنه في البلدة. فإما أن يحمل على التجاوز أو لا يكون محفوظا. نعم، حديث معاذ إما يحمل على أنه بعدما جاوز البنيان، بعدما جاوز البنيان أو يكون غير محفوظ. نعم. في بلده، هذه باطلة باتفاق، هذه باطلة باتفاق. كيف يصلي قبل الوقت؟ حتى المسافر ما يصلي قبل الوقت، هو المسافر يصلي الظهر قبله، إنما يجمع العصر إلى الظهر في وقت الظهر، أو الظهر آخر العصر في وقت العصر في وقت إحداهما. أما الصلاة قبل الظهر مثلا، هذا أخرج الصلاة عن وقتها كله، لا هو الذي صلى في وقت الظهر ولا هو الذي صلى في وقت العصر. نعم. في بيته، يبقى المرأة تجمع في بيته. ولا تقصد إذا جمع الإمام في المطر ولا؟ حكمه حكم من بالبلد، من بالبلد إذا كان يلزم أن يتيم المسجد أو يلزم أن يتيم في المسجد. معناه أن صاحب البلد لو وجد مشقة، احنا كما قلنا دعك من مسألة بقى المطر وخلافه، لو أن المسافر في بيته هل يجمع؟ نقول لم يكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين صلاتين إذا كان نازلا أن يجمع في هذه. لكن لو جمع لا تبطل صلاته، لأنه حيثما كان وصف السفر جاز الجمع، كل مسافر له الجمع، كل مسافر له الجمع. لكن هل المقيم يجمع؟ قد يجمع وقد لا يجمع، إن كان العذر مطر مرض. أما المسافر حيثما كان السفر جاز الجمع، لكن الأولى يجمع ولا ما يجمع؟ نعم، لكن حيثما كان الإنسان مسافرا فله الجمع. نعم.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وحديث ليث عن يزيد بن أبي حبيب حديث حسن صحيح. قال: باب ما جاء في صلاة الاستسقاء. قال: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي، فصلى بهم ركعتين، جهر بالقراءة فيها، وحول رداءه ورفع يديه واستسقى واستقبل القبلة. قال في الباب عن ابن عباس وأبي هريرة وأنس وأبي اللحم رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح، وعلى هذا العمل عند أهل العلم، وبيقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وعم عباد بن تميم هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث بن سعد
عن صاحب حديث الوضوء، عم عباد بن تميم عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، نعم، بخلاف صاحب الأذان وعبد الله بن زيد بن عبد الرب، وليس له الحديث الأذان. نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن يزيد بن عبد الله عن عمير مولى أبي اللحم عن أبي اللحم رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحجار الزيت يستسقي وهو مقنع بكفيه يدعو. قال أبو عيسى كذا. قال قتيبة في هذا الحديث عن أبي اللحم: ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث الواحد، وعمير مولى أبي اللحم قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث وله صحبة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن إسحاق وهو ابن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال: أرسلني الوليد بن عقبة وهو أمير المدينة إلى ابن عباس رضي الله عنهما أسأله عن استسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
إن رسول الله
صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى، فلم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
هل نأخذ على ظاهره هنا أنه لم يكن ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير وصلى ركعتين كما كان يصلى في العيد، يعني أن الدعاء قبل الصلاة، أو هذا من باب كما قلنا الترتيب الذكري ليس يراد به الترتيب الزمني؟ فهذا الذي يظهر، أن الدعاء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء بعد الصلاة وبعد الخطبة، فإن صفة صلاة الاستسقاء أن يصلي ركعتين كصلاة العيد، يكبر سبعا وخمسا، سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، ثم يخطب فيهم خطبة يحثهم على التوبة والاستغفار والإنابة والتخلص من المظالم وكذا، ثم بعد ذلك يتجه إلى القبلة بعد قلب ردائه فيدعو رافعا يديه. هذه الصفة، هذه الصفة إذا صلى، صلى ركعتين كصلاة العيد سبعا وخمسا، يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، ثم يخطب بهم خطبة بسيطة يحثهم على الاستغفار، ثم يحول رداءه ويتجه إلى القبلة ويدعو رافعا يديه. فالذي يظهر هنا فلم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير وصلى ركعتين، أن هذا مطلق جمع وليس ترتيبا، يعني أنه صلى ركعتين ودعا. نعم. ولم يخطب خطبتكم هذه هي خطبة بينهما فصل على طريقة خطبة الجمعة، ليس أنه يعني لم يخطب مطلقا، فيسن في الاستسقاء خطبة يسن. هذه صفة. صفة ثانية أنه يستسقي في خطبة الجمعة نفسها، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس لما دخل الرجل وقال يا رسول الله هلكت الأموال وكذا فادعوا الله أن يسقينا، فدعا النبي وهو في الخطبة. يبقى استسقاء في دعاء في خطبة الجمعة نفسها. صفة ثالثة وهو أنه يدعو بلا صلاة وبلا خطبة جمعة، يدعو. وهذا صفة وارد. هذه ثلاث صفات، إما أن يصلي وإما أن يدعو في الجمعة وإما أن يدعو مطلقا. نعم.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه فذكر نحوه وزاد فيه متخشعا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقول الشافعي قال يصلي صلاة الاستسقاء نحو صلاة العيدين، يكبر في الركعة الأولى سبعا وفي الثانية خمسة، واحتج بحديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال أبو عيسى وروي عن مالك بن أنس أنه قال لا يكبر في صلاة الاستسقاء كما يكبر في صلاة العيدين. وقال النعمان وأبو حنيفة لا تصلى صلاة الاستسقاء ولا آمرهم بتحويل الرداء ولكن يدعون ويرجعون بجملتهم. قال أبو عيسى خالف السنة.
يعني أبو حنيفة يقول لا تصلى صلاة الاستسقاء، ما في صلاة الاستسقاء، في دعاء بس، ولا آمرهم بتحويل الرداء ولكن يدعون ويرجعون بجملتهم، يخرجون للدعاء ثم يعودون، كما جاء في حديث عمير مولى أبي اللحم قال أنه رأى عن أبي اللحم أنه رأى النبي عند أحجار الزيت يستسقي وهو مقنع بكفيه يدعو. فأبو حنيفة رحمه الله لا يرى صلاة الاستسقاء ولا يرى تحويل الرداء. قال أبو عيسى خالف السنة، يعني خالف أبو حنيفة السنة. نقول أبو حنيفة لم يرد لم يعلم، هذا محمول عليه لم يعلم ولم يصله الحديث. وأبو حنيفة كغير من الأئمة لو وصله الحديث لقال به، وليس هذا تعصب لأبي حنيفة، إنما تعصب لمنصب الإمامة والعلم، أن الإمامة ما تكون إلا بالاتباع، ولا يعرف إمام خالف السنة مع وضوحها عنده وثبوتها عنده، لكن قد لا تثبت عنده وقد تصل وهي غير ثابتة عنده أو تأولها تأويلا معينا يتأولى على الدعاء، مثل ما نحن الآن نختلف نقول الجمع هل هو نازل أو كان على ظهر سير، فقد أفتي أنا بأنه بفتوى على حسب ما ترجح، أنا عندي الدليل هو جمع، لكن هذا جمع كيف؟ قد أخذ بحديث معاذ هنا وأقول مثلا بأن الإنسان يجمع بين الصلاتين وهو في بلدي قبل أن يرحل، وأخذ بظاهر هذا الحديث ولا ألتفت إلى الأحاديث الأخرى وأقول هذا حديث يخالفها، فتكون عند السنة بتأويل معين أو لا تبلغني. فأبو حنيفة محال أن تبلغه سنة الاستسقاء ثم لا يراها، النبي يقول يصلي بالصحابة وأبو حنيفة يقول لا تصلوا، هذا مستحيل. فأبو حنيفة رحمة الله عليه، فالأئمة ما يعرفون بمخالفة السنن، إنما قد يقول الإمام بالرأي فيما لم تبلغه السنة أو تبلغه فيؤول تأويلا معينا، مثل عائشة الآن تتم في السفر، مثل عثمان يتم في السفر. عثمان صلى لا نقول ذاكر ولا قرأ، صلى مع النبي خلف النبي في منى ركعتين، وصلى خلف أبي بكر ركعتين، وصلى خلف عمر ركعتين، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ويقول النبي اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، إذن إذا كان النبي فالنبي قصر، وإذا كان أبو بكر وعمر فقد قصر، فعلى ما يتم عثمان وقد قصر ستة سنين أو ثمان سنين، يعني لم تخف عليه السنة بل قصر مدة صدر من خلافته، فلماذا أتم؟ هذا تأويل، هذا تأويل. أما إمام يخالف السنة ويعلم أن هذا خلاف السنة ثم يعمل بخلاف السنة فهذا لا يوجد في إمام من الأئمة. نعم نعم.
يقول قال العلمي في شرح البخاري، قال أبو حنيفة ليس في الاستسقاء صلاة المسنون بجماعة، فإن صلى الناس وحدانا جاز، إنما الاستسقاء والدعاء والاستسقاء. ثم ذكر أحاديث الاستسقاء التي ليس فيها ذكر الصلاة.
تمام تمام.
وأجيب عن الأحاديث التي فيها الصلاة أنه صلى الله عليه وسلم فعلها مرة وتركها أخرى، وهذا لا يدل على السنية وإنما يدل على الجواز. انتهى. وكذلك قال غير واحد من العلماء الحنفية، ورد بعض العلماء الحنفية في تعليقه على موطئ الإمام محمد حيث قال: وأما ما ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله مرة وتركه أخرى فلم يقل سنة فليس بشيء، فإنه لا يمكن ثبوت كليهما مرة هذا ومرة هذا، لكن يعلم من تتبع الطرق أنه لما خرج بالناس إلى الصحراء صلى، فتكون الصلاة مسنونة في هذه الحالة بلا ريب، ودعاؤه المجرد كان في غير هذه الصورة. انتهى كلامه. وقال في حاشية شرح الوقاية: ولعل هذه الأخبار لم تبلغ الإمام، وإلا لم ينكر
استنانة
وإلا لم ينكر استنان الجماعة.
تمام. لعل هذه الأخبار لم تبلغ الإمام، ولو بلغته ما أنكر. هذا الظن بأبي حنيفة، دعوكم من الذين يتطولون على أئمة الدين يقول هذا أبو حنيفة كذا وهذا أبو حنيفة كذا. أبو حنيفة رحمة الله عليه يسير كما يسير أهل السنة على اتباع السنة إذا ظهرت له، وعنده أقوال كثيرة في هذا، في اتباع السنة ولزوم السنة، لكن يختلف الإمام عن الآخر من جملة العلم. والإنسان ما أحاط علما بكل شيء، ما أحاط علما مهما كان إماما ما أحاط بكل شيء، حتى لو كان صحابيا ما أحاط بكل شيء. أبو بكر يخفى عليه أشياء، عمر يخفى عليه أشياء، كل إمام يخفى عليه، لكن إمام يخالف السنة هذا ما وجد، لا يكون إماما. نعم.
باب ما جاء في صلاة الكسوف. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثلاث مرات ثم سجد سجدتين والأخرى مثلها. قال في الباب عن علي وعائشة وعبد الله بن عمرو والنعمان بن بشير والمغيرة بن شعبة وأبي مسعود وأبي بكرة وسمرة وأبي موسى الأشعري وابن مسعود وأسماء بنت أبي بكر الصديق وابن عمر وقبيصة الهلالي وجابر بن عبد الله وعبد الرحمن بن سمرة وأبي بن كعب رضي الله عنهما رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه.
نعم. وقد روي عن ابن عباس
رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف أربع ركعات في أربع سجدات.
نعم هذا المحفوظ. وأما الصفة الأولى عنه هذه غير صحيحة وغير محفوظة، أنه يجعل ثلاث ركوعات في ركعة، يقرأ ويركع، هذه صلاة الكسوف، يقرأ ويركع يقرأ ويركع، هذا غير ثابت ولا محفوظ. بل الثابت عنه صلى الله عليه وسلم كان في حديث عائشة وغيره يقرأ ويركع ويقرأ ويركع ثم يسجد ركوعان في كل ركعة مع قراءتين، وهذا يوافق المروي عنه في الصفة الثانية قال أنه صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف أربع ركعات في أربع سجدات. أربع ركعات يعني أربع ركوعات، يعني في كل ركعة ركع ركوعين في كل ركعة مع أربع سجدات أيضا، أربع ركوعات أربع سجدات، لأن كل ركعة فيها سجدتان، ما زاد النبي عن السجدتين لكن زاد قراءة وركوعا على القراءة والركوع الأصلي. نعم. لهذا لو ترك القراءة والركوع الثاني صحت صلاته لأنها سنة، أما الذي يلزمه القراءة والركوع الأول لأن هذا الأصل، لو ترك القراءة والركوع الثاني صحت الصلاة. نعم.
قال به يقول الشافعي وأحمد وإسحاق
ولا يحمل هذا على تعدد الوقائع وجواز هذه الصفات، لأن النبي ما صلى الكسوف إلا مرة واحدة، فمستحيل مرة واحدة يصلي ثلاث ركوعات مع ثلاث قراءات وآخر يحكي ركوعين مع قراءتين، هذا مستحيل، لكن حفظ هذا ووهم هذا. نعم.
قال: واختلف أهل العلم في القراءة في صلاة الكسوف، فرأى بعض أهل العلم أن يسر بالقراءة فيها بالنهار، ورأى بعضهم أن يجهر بالقراءة فيها كنحو صلاة العيدين والجمعة، وبه يقول مالك وأحمد وإسحاق يرون الجهر فيها، وقال الشافعي لا يجهر فيها.
والسنة أن يجهر فيها، السنة أن يجهر فيها، صلاها ليلا أو صلاها نهارا أن يجهر فيها، لأن كل الصلوات التي يجتمع لها الناس بالنهار فيها الجهر، فالعيدان فيهما الجهر، والجمعة فيها الجهر، والاستسقاء فيها الجهر، وكذلك الكسوف فيها الجهر. نعم.
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كلتا الروايتين، صح عنه أنه صلى 4 ركعات في 4 سجدات، وصح عنه أيضا أنه صلى 6 ركعات في 4 سجدات.
هذا مستحيل طبعا، إنما قد يصح من جهة السند، أما من جهة المتن فشاذ. كيف يعني صح عنه أنه صلى 4 ركعات في 4 سجدات، وصح عنه أيضا أنه صلى 6 ركعات في 4 سجدات؟ هذا لم يثبت ولن يثبت، لأنه ما صلى النبي الكسوف إلا مرة واحدة، فكيف يصح هذان الأمران، ركوعان وقراتان، 3 ركوعات مع 3؟ لكن من جهة السند قد يصح من جهة السند، أما المتن فيكون شاذا مخالفا للمحفوظ، فالمحفوظ ركوعان وقراتان. نعم.
قال: وهذا عند أهل العلم جائز على قدر الكسوف، إن تطول الكسوف فصلى 6 ركعات في 4 سجدات فهو جائز، وإن صلى 4 ركعات في 4 سجدات وأطال القراءة فهو جائز، ويرى أصحابنا أن تصلى صلاة الكسوف في جماعة.
هذا عجيب الذي قاله هنا الترمذي رحمه الله، هذا عجيب. نعم. وصح عنه أيضا وصلى 6 ركعات في 4 سجدات، وهذا عند أهل العلم جائز على قدر الكسوف، إن تطاول الكسوف فصلى 6 ركعات في 4 سجدات فهو جائز، وإن صلى 4 ركعات في 4 سجدات. سبحان الله، والنبي ما صلى إلا صلاة واحدة، فالإحداث هذا إحداث قراءة وركوع، طيب يطيل القراءة؟ ما نقول يحدث قراءة وركوعا جديدا فوق القراءتين وركوعين، يطيل القراءة. نعم.
قال: ويرى أصحابنا أن تصلى صلاة الكسوف في جماعة في كسوف الشمس والقمر. قال: حدثنا محمد بن عبد الملك
يعني
بن أبي شوارب.
القمر، وهذا صحيح، لا فرق. نعم.
قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القراءة، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه فأطال القراءة هي دون الأولى، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الأول، ثم رفع رأسه فسجد، ثم فعل مثلها ذلك في الركعة الثانية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يرون صلاة الكسوف 4 ركعات في 4 سجدات. قال الشافعي: يقرأ في الركعة الأولى بأم القرآن ونحوا من سورة البقرة سرا إن كان بالنهار، ثم ركع ركوعا طويلا نحوا من قراءته، ثم رفع رأسه بتكبير وثبت قائما كما هو، وقرأ أيضا بأم القرآن ونحوا من آل عمران، ثم ركع ركوعا طويلا نحوا من قراءته، ثم رفع رأسه، ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم سجد سجدتين تامتين ويقيم في كل سجدة نحوا مما أقام في ركوعه، ثم قام فقرأ بأم القرآن ونحوا من سورة النساء، ثم ركع ركوعا طويلا نحوا من قراءته، ثم رفع رأسه بتكبير وثبت قائما، ثم قرأ نحوا من سورة المائدة، ثم ركع ركوعا طويلا نحوا من قراءته، ثم رفع فقال سمع الله لمن حمده، ثم سجد سجدتين ثم تشهد وسلم.
نعم.
قال: باب ما جاء في صفة القراءة في الكسوف. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن ثعلبة بن عباد عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة، صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا. قال في الباب عن عائشة رضي الله عنها.
حديث ضعيف. نعم.
قال أبو عيسى حديث سمورة حديث حسن صحيح، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول الشافعي. قال حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا إبراهيم بن صدقة عن سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف وجهر بالقراءة فيها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، ورواه أبو إسحاق الفزاري قال حدثنا عن سفيان بن حسين نحوه. وبهذا الحديث يقول مالك بن أنس وأحمد وإسحاق.
نعم هو الصحيح وهو الجهر فيه. نعم.
قال باب ما جاء في صلاة الخوف. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا فقام في مقام أولئك وجاء أولئك فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم عليهم فقام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. وقد روى موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مثل هذا. قال في الباب عن جابر وحذيفة وزيد بن ثابت وابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود وسهل بن أبي حسمة وأبي عياش الزرقي واسمه زيد بن صامت وأبي بكرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى وقد ذهب مالك بن أنس في صلاة الخوف إلى حديث سهل بن أبي حثمة وهو قول الشافعي. وقال أحمد قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف على أوجه، وما أعلم في هذا الباب إلا حديثا صحيحا، واختار حديث سهل بن أبي حثمة. وهكذا قال إسحاق ابن إبراهيم قال ثبتت الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، ورأى أن كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف فهو جائز.
قول أحمد هنا وما أعلم في هذا الباب إلا حديثا صحيحا واختار حديث سهل بن أبي حثمة، يعني قول أحمد هنا معناه أنه لم يصح بالخوف إلا حديث واحد. وقال أحمد قد روي عن النبي صلاة الخوف على أوجه، وما أعلم في هذا الباب إلا حديثا صحيح، هل هذا معناه أنه لا يصح إلا حديث؟ يعني أصح شيء في الباب، يعني أن هذه الأوجه ما يصح فيها إلا حديث واحد، أو أصح ما يكون يعني. ماذا يريد أحمد بقوله وما أعلم في هذا الباب إلا حديثا صحيح؟ يعني إلا حديثا صحيحا واحدا أقول به ولا ماذا؟ أن كل الأحاديث فيها صحيح، يعني أحمد يثبت أن كل الأحاديث صحيحة ولا يثبت أن حديثا واحدا هو الصحيح؟ أن كل الأحاديث صحيح. قال وما أعلم في هذا الباب إلا حديثا صحيحا، ما قال وما أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا. في فرق بين وما أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا وبين ما أعلم في هذا الباب إلا حديثا صحيحا، يعني كل ما ورد هو صحيح، وإن كان هو يختار هذه الصفة وهي صفة حديث سهل ابن أبي حثمة. نعم.
وهكذا قال إسحاق ابن إبراهيم قال ثبتت الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، ورأى أن كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف فهو جائز، وهذا على قدر الخوف. قال إسحاق ولسنا نختار حديث سهل بن أبي حثمة على غيره من الروايات. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات بن جبير عن سهل بن أبي حثمة أنه قال في صلاة الخوف قال يقوم الإمام مستقبل القبلة وتقوم طائفة منهم معه وطائفة منهم قبل العدو ووجوههم إلى العدو فيركع بهم ركعة ويركعون لأنفسهم ويسجدون لأنفسهم سجدتين في مكانهم ثم يذهبون إلى مقام أولئك ويجيء أولئك فيركع بهم ركعة ويسجد بهم سجدتين فهي له سنتان ولهم واحدة ثم يركعون ركعة ويسجدون سجدتين. قال أبو عيسى قال محمد بن بشار سألت يحيى بن سعيد عن هذا الحديث فحدثني عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن سعيد الأنصاري، وقال لي يحيى اكتبه إلى جنبه ولست أحفظ الحديث ولكنه مثل حديث يحيى بن سعيد الأنصاري. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. لم يرفعه يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد، وهكذا روى أصحاب يحيى بن سعيد الأنصاري موقوفا، وارفعه شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد. وروى مالك بن أنس عن يزيد بن رمان عن صالح بن خوات عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فذكر نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وروى عن غير واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة الركعة، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان ولهم ركعة ركعة. قال أبو عيسى أبو عياش الزرقي اسمه زيد بن صامت.
نعم، كما ألمح الأئمة إلى أن كل هذه الصفات صحيحة، فبأي صفة أخذ الواحد فلا بأس بذلك، وهذا يكون على حسب الخوف، ينظر الصفة التي تناسبه مع العدو. نعم.
قال باب ما جاء في سجود القرآن. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عمر الدمشقي عن أم الدرداء عن عبد الدرداء رضي الله عنهما قال سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 سجدة منها التي في النجم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن زيد عن سعيد بن أبي هلال عن عمر وهو ابن حيان الدمشقي قال سمعت مخبرا يخبر عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بلفظه.
نعم، قال هذا حديث ضعيف. نعم.
قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث سفيان بن وكيع عن عبد الله بن وهب. قال في الباب عن علي وابن عباس وابي هريرة وابن مسعود وزيد بن ثابت وعمر بن العاص رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث أبي الدرداء حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن أبي هلال عن عمر الدمشقي. قال باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش
عنه صلى الله عليه وسلم 15 سجدة في القرآن، منها سجدتان في سورة الحج ومنها سجدة صاد أيضا، فهي 15 سجدة. نعم.
قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن مجاهد قال كنا عند ابن عمر رضي الله عنهما فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنوا للنساء بالليل إلى المساجد، فقال ابنه والله لا نأذن لهن يتخذنه دغلا، فقال فعل الله بك وفعل. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا نأذن لهن؟ قال في الباب عن أبي هريرة وزينب امرأة عبد الله بن مسعود وزيد بن خالد رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
نعم، تعنيف ابن عمر لولده، كيف أقول لك النبي يقول إذن النساء بالليل إلى المساجد وكذا وأنت تقول لا نأذن لهن، وهو ما يعارض السنة، إنما أراد أن يقول إن النساء قد ترخصن في أشياء يخشى عليهن، ومع ذلك شدد ابن عمر أقول لك قال رسول الله تقول سمعا وطاعة. طيب لحظة.
قال باب ما جاء في كراهية البزاق في المسجد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا
التسجيل والأشياء هذه، سبحان الله الإنسان ما يدري يا إخواني، يعني قد ينتفع بالكلمة، سبحان الله. أحد الإخوة من الجزائر، يعني أخي الجزائري اتصل علي أمس وأنا عائد من طنطا، فيقول يعني جزاك الله خيرا عنا، يقول نحن يعني لو ما يأتي من فضائل هذه الدروس إلا فضيلة واحدة حصلت لنا في منطقتنا، يقول في الجزائر منطقة كبيرة عنده، يقول فجاء هؤلاء الحددية وهجموا علينا فيها ولا يرون العذر بالجهل، مثل هذه الأفكار. يقول الحمد لله رجعت إلى الموقع فأخذت الكلام في عذر بالجهل وفرغت هذا الكلام، وكلام أئمة الدعوة في هذا الباب وكلام العلماء والمسألة يقول كأني أشرب ماء، يقول فعرضت على الإخوة فعصم الله عز وجل وانكشفت هذه الفتنة عن المنطقة كلها ولم يعد هؤلاء فيها أثر، قل من فضل الله سبحانه وتعالى. وهذا فين؟ في الجزائر، في منطقة سبحان الله لا تعرف اسمها ولا تعرف ما فيه، لكن قد ينفع الله عز وجل بالكلمة. نعم، نسأل الله ينفع بنا وبكم دائما.
باب ما جاء في كراهية البزاق في المسجد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن ربيع بن حراش عن طارق بن عبد الله المحاربي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت في الصلاة فلا تبزق عن يمينك ولكن خلفك أو تلقاء شمالك أو تحت قدمك اليسرى. قال في الباب عن أبي سعيد وابن عمر وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم قال أبو عيسى وحديث طارق حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. قال سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لم يكذب ربعي بن حراش في الإسلام كذبة.
الله أكبر. ربعي هذا كان معروف من أصدق الناس، هذا معروف عنه معروف، يعني كثير الذين لا يكذبون، لكن أن يعرف الإنسان بأنه ليس له كذبة هذا أكيد أنه كان يتحرى تحريا لفت الأنظار. ولا كثير الحمد لله من الناس إذا كانوا على استقامة فإنه لا يكذب، لكن أن يعرف رجل بأنه ما كذب كذبة في الإسلام هذا ليس أمرا سهلا. ولهذا يذكرون عنه أن الحجاج كان يبحث عن ولديه، ولديه ربع بن حراش، وهو حراش وليس خراش بالخاء، البعض يقول خراش بالخاء هو حراش بالحاء. فيذكرون أن الحجاج كان يطلب ولديه، يطلب ولدين، ومعروف الحجاج لو أمسك بهما لفتك بهما، معروف الحجاج. فقال جلساء الحجاج له سل عنهما ربعي الوالد فإنه لن يكذبك، يعني ما عرف عنه كذب، حتى الأب هو يقول لك ثم فيه، تيقنوا من هذا. وكان امتحانا طارئا وحساسا لربعي. فقال الحجاج لربعي أين ولداك؟ قال هما في البيت والله المستعان. فقال الحجاج هما لك. الحجاج كان عنده، الحجاج عنده حركات، الحجاج الحجاج رغم هذا إلا أنه كان سبحان الله له مواقف معينة، يعني الحجاج ليس سهلا لا في اللغة ولا في اختيار الرجال ولا في، أنا لا أريد أن أترجم الحجاج، لكن المهم شخصية ليست سهلة، الحجاج شخصية ليست سهلة. فقال هما لك. ولهذا الحجاج عاصر الشعبي لما أمسك بالشعبي بعد ذلك، ماذا جدت بعدنا يا شعبي؟ وكان الحجاج أصلا يميل للشعبي أصلا صلاة كان يحبه، فلما خرج مع ابن الأشعث وكذا ثم أمسك بهؤلاء ومنهم الشعبي، فأمسك به وقال كيف وجدت نفسك بعدنا؟ المهم ذكر الشعبي كلاما طويلا وفيها أنه قال لقد أصابتنا فتنة لم نكن فيها برة أتقياء ولا فجرة أقياء، وعفى عنه الحجاج. بينما سعيد بن جبير أمر بقتل وكان يناقش، فمنهم من قال جعلنا بيعة لابن الأشعث، قال وبيعتنا، يعني كيف تبيع ابن الأشعث وانت في عنق البيعة لنا، هذه تلزمه تبيع، من خرج علينا كيف؟ وكان عالما كان يعلم، لكنه كان فاجرا من أفجر أمراء الإسلام، من أفجر أمراء الإسلام، لكن كان على علم، كان يناقش ويجادل، كان على علم بالقرآن واللغة. فكانت له مثل هذه الأشياء، أحيانا يحصل منه مثل هذه الأشياء لأنه يعجبه هذه، فأعجبه صدق ربعي. فقال أين ولداك؟ قال في البيت. قال في البيت. قال هما لك. قال هما لك. سبحان الله يا أخوان، هذا دليل على أن العالم السني السلفي مهما كان بطشا ومهما كانت فتنة فالحمد لله هو في منأى عنها، لكن قد يجتهد الإنسان مع فضل وعلمه فيبتلي نفسه ويبتلي أمة الإسلام. لا شك أن الحجاج فاجر لما قتل سعيد بن جبير، فاجر. وقال بعض السلف ما قتل الحجاج سعيد بن جبير وعلى ظهر الأرض رجل إلا هو في حاجة إلى علم سعيد، إلى علم سعيد، وفاجر لما قتل عبد الله بن الزبير. لكن كما قال ابن عمر حينما وقف على عبد الله بن الزبير وقد قتله الحجاج وقال أبا خبيب وكذا أما كنت أنهاك عن هذا، يعني عبد الله بن الزبير من يقول بأن الحجاج قد أصاب في هذا، بل هو المعتدي على عبد الله بن الزبير، لكن من أصله لماذا هذه؟ ويقول شيخ الإسلام أيضا في الحسين، فماذا استفاد الحسين وماذا استفاد الناس من هذا؟ إنما فتن وقعت. ويقول الشعب نفسه عن نفسه يقول أصابتنا فتنة لم نكن فيها برضات أطفاء ولا فجرات أقوياء، وقال أيوب فما صرع أحد يعني من القوم في هذه الفتنة فتنة إلا رغب له عن مصرعه، يعني يا ليته ما شارك، ولا بقي إلا ندم على ما كان منه. ومسلم بن يسار لما خرج مع أبي قلابة وكان مع ابن الأشعث مكرها، وقال ولما أكرهه ابن الأشعث خرج ولم يقاتل بس وقف في الصف. فلما قال لأبي قلابة أحمد الله إليك أنني لم أطعن برمح ولم أضرب بسيف ولم أرمي بقوس، الحمد لله بريئت الحمد لله من سفك دم وأنا. فقال أبو القلابة لكن رآك رجل واقفا في الصف، فقال ما وقف مسلم إلا موقف حق، فتقدم فقاتل حتى قتل، فبكى مسلم كثيرا، يعني أنا وإن لم أشارك بقتل لكن رآني أحد فاغتر بموقفي. فالإنسان قد يجتهد فيترتب على اجتهاده ضرر كبير له وللأمة. ابن عمر لم يبتلي نفسه فانتفعت الأمة بابن عمر. ابن عمر لما حصل من يزيد ابن معاوية وجنوده ما حصل في المدينة، بدلا من أن يجمع الناس على جنود يزيد ليخرج عليهم جمع الناس على يزيد، فلم تدم الفتنة إلا أيام. ولا لو ابن عمر جمع الناس ضد يزيد الله أعلم متى كان ستنتهي. وجمع أخص الناس أولاده وقال لا يبلغني أن أحد منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبينه. فالواحد اليوم قد يكون على علم فيخرج على المنابر وينفعل، طيب خلاص تم إيقافك وسجنك، تريت نفسك، لا أنت الذي نفعت الأمة ولا أنت الذي حفظت على السنة ولا أنت الذي أبقيت على نفسك. فالحجاج قتل ابن الزبير، والحجاج قتل ابن جبير، والحجاج قتل كثير من السنة، لكن الحجاج لم يقتل أنسا، ولم يقتل الحجاج ما بقي من الصحابة، لأن أنسا لما جاء الناس يشتكون إليه ظلم الحجاج قال اصبروا فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي الزمن إلا والذي بعده شر منه. ولم يقتل حسن البصري، فالحسن لما جاءوا الناس يشتكون ظلم الحجاج قال اصبروا، فإما أن يكون الحجاج بلاء لكم من الله وحينئذ لا تستطيعون رد عقاب لكم من الله وحينئذ لا تستطيعون رد عقاب الله بأس فيكم، أو يكون بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكم. فالإنسان ولو كان فاضلا قد يبتلي نفسه ويبتلي الأمة، ويا ليت ذلك من الجهاد المشروع، ولكن أحسن حاله أن يقول كما قال الشعبي لقد أصابتنا فتنة لم نكن فيها برة أتقياء ولا فجرة أخويا. هذا أمر لابد أن نستفيده في حل الفتن، فمن استشرف الفتن استشرفته، لكن من حافظ على السنة كان هذا حفظ للعلم وحفظ للسنة وحفظ للنفس غالبا، وحتى لو قتل ولو جاءه ما جاء فإنه لا يكون قد ابتلى نفسه. لقد بكت عائشة يوم أن طلعت ولو كانت قد خرجت تصلح، لكنها بكت وقالت لابن عمر يا أبا عبد الرحمن ما منعك أن تمنعني، لماذا ما منعتني يا أبا عبد الرحمن؟ لقد قتل طلحة وقتل الزبير وما أراد إلا خيرا، وقتل الحسين وما أراد إلا خيرا في آخر لحظة لحظاته، وقتل ابن الزبير وقتل ابن جبير، وكل هؤلاء أئمة وما أرادوا إلا خيرا سبحان الله، لكن نظراؤهم معهم لا يقلون إمامة نهوهم عن ذلك. فهذا ابن عباس يمسك بالحسين ستقتل، حتى قال استودعك الله من قتيل، وينكر علي بن عمر وينكر ابو سعيد وينكر الصحابة، ولكنه رضي الله عنه اجتهد. فقد يكون الانسان مع فضله ومع امامته يقدر الله ان يجتهد اجتهادا فيه ضياع علمه وضياع نفسه وابتلاء أمته. وإن كان لهم من الحسنات كأمثال الجبال. وإنما أقول هذا في الأئمة ليس الخوارج القاعدة الذين يدعون السلفية والسلفية من براء، إنما أقول الأئمة الكبار الذين تشهد الأمة قاطبة بعلمهم، فلا أحد ينقص قدر سعيد وإن كان صدر منه هذا، ولا أحد ينقص قدر مسلم بن يسار وإن كان، ولا أحد ينقص قدر الحسين وإن كان، لكن أقول لابد أن يستفيد المسلم وأن يعي الدرس، لازم يعي الدرس، ولو كانوا أئمة يلقون الله عز وجل على ذلك نحسبهم الله حسبهم، لكن يبقى الإنسان يعي الدرس، يعي الدرس، فما صرع واحد إلى رغب له عن مصرعه ولا بقي إلا ندم على ما كان منه. فعلام تكون أحد رجلين، أن تكون صريعا أو أن تكون نادما. لماذا لا تكون سالكا؟ المسلك الصحيح منضبطا الانضباط الكامل، حاذقا عارفا موضع السنة، وأنت لا تقوم بها إيثارا لسلامة نفسك، وإنما إيثارا لسنة حبيبك صلى الله عليه وسلم. فلا يحافظ السني على نفسه يقول أنا أحافظ على نفسي ولا أدخل هذه الأمور حتى لا أقتل أو أسجن، لا، وإنما يسير على هذا حفاظا على السنة حتى لا تلتهم الخوارج مذهب أهل السنة والجماعة تحت مظلة أهل السنة والجماعة. نعم. هو الذي يضحك بعد الموت،
هو الذي يتكلم بعد الموت.
قال الربحي بن حراش عن الحارس قال الذهبي في السير عن الحارس الغنوي قال قال ربعي بن حراش ألا تفطر أسنانه ضاحكا حتى يعلم أين مصيره. قال الحارس فأخبر
قال إيه
قال ربعي بن حراش ألا تفطر أسنانه ضاحكا حتى يعلم أين مصيره. قال الحارس فأخبرني الذي غسله أنه لم يزل متبسما على سريره ونحن نغسله حتى الله فرغنا منه رحمه الله.
الله أكبر الله أكبر. قال آل ربعي بن حراش ألا يتبسم حتى يعلم مصيره، آل يعني حلف والله لا أتبسم حتى أعلم مصيره، فلما مات تبسم حتى فرغوا من غسله يعني عرف مصيره. تبسم لما عرف مصيره، وإن المؤمن لا ينزل به ملك الموت ومعه فيرى من حنوط الجنة ويرى من فضل الله عز وجل فيحب لقاء الله، فكان مستجاب الدعوة. الله أكبر الله أكبر، هذه كرامات. نعم.
قال رحمه الله وقال عبد الرحمن بن مهدي أثبت أهل الكوفة منصور بن المعتمر قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح.
فإذا كان الإنسان في المسجد إن كان من الحصباء أو كذا وكان لابد من البزاق فإنه يبزق في ثوبه كما كان يفعل النبي، فإن غلبه ذلك جعل ذلك تحت قدمه اليسرى، يبزق تحت قدمه اليسرى. أما في مساجدنا الآن فيبزق الإنسان إن غلبه في منزله في طرف ثوبه، أما إذا كان من حصباء فيجعل ذلك تحت رجله اليسرى. وهذا يكون في المسجد فقط أو في خارج المسجد؟ حتى في خارج المسجد، في خارج المسجد لا يبزق قبل القبلة، لا يبزق قبل القبلة ولا عن يمين، وإنما يجعل ذلك على يساره تحت قدمه اليسرى. نعم.
قال باب ما جاء في السجدة في اقرأ باسم ربك الذي خلق وإذا السماء انشقت. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقرأ باسم ربك وإذا السماء انشقت. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد هو ابن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يرون السجود في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك. وفي هذا الحديث أربعة من التابعين بعضهم عن بعض. باب ما جاء في السجدة في النجم. قال حدثنا هارون بن عبد الله البزاز البغدادي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يعني النجم والمسلمون والمشركون والجن والإنس. قال في الباب عن ابن مسعود وأبو هريرة رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون السجود في سورة النجم. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ليس في المفصل سجدة, وهو قول مالك بن أنس والقول الأول وصح.
نعم لا شك أنه صح, لأن النبي ثبت أنه سجد في المفصل, سجد في النجم وسجد في إذا السماء انشقت وسجد في العلق, ثبت هذا والسنة تقدم. نعم. والإمام مالك رغم فضله وإمامته لم يصله هذه الأحاديث فيقول ليس في المفصل سجد, مع أن النبي سجد في المفصل, فمهما كان الإنسان عالما وإماما يخفى عليه. نعم.
قال وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهما قال باب ما جاء من لم يسجد فيه. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. قال أبو عيسى حديث زيد بن ثابت حديث حسن صحيح. وتولى بعض أهل العلم هذا الحديث فقال إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجود لأن زيد بن ثابت حين قرأ فلم يسجد لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا السجدة واجبة على من سمعها فلم يرخصوا في تركها. وقالوا إن سمع الرجل وهو على غير وضوء فإذا توضأ سجد, وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. وبه يقول إسحاق. وقال بعض أهل العلم إنما السجدة على من أراد أن يسجد فيها والتمس فضلها ورخصوا في تركها إن أراد ذلك. واحتجوا بالحديث المرفوع حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه حيث قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. فقالوا لو كانت السجدة واجبة لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم زيدا حتى كان يسجد ويسجد النبي صلى الله عليه وسلم. واحتجوا بحديث عمر أنه قرأ سجدة على المنبر فنزل فسجد ثم قرأها في الجمعة الثانية فتهيأ الناس للسجود. فقال إنها لم تكتب علينا إلا أن نشاء فلم يسجد ولم يسجد. فذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول الشافعي وأحمد.
نعم يعني إذا سجود التلاوة ليس واجبا, هو مسنون, من شاء سجد ومن شاء ترك, والسنة أن يسجد. وأما المستمع وفرق بين السامع والمستمع, السامع لو واحد يقرأ وأنا لا أعمد الاستماع له بل أنا في ناحية أدرس علما أو أقرأ في مصحفي أيضا وقد سمعت صوت, هذا لا ليس من السنة أن أتابعه. لكن إن كنت مستمعا له فإني أتبعه فهو إمامي, إن سجد سجدت وإن ترك تركت. فالسنة أن تسجد عند التلاوة, هذا بالنسبة لمن تلا, أما المستمع هو على حسب من يتلو. نعم.
باب ما جاء في السجدة في صاد. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب.
هل يلزم لها وضوء وهل يلزم لها ستر الشعر وكذا للمرأة في البيت؟ الصحيح أنه لا يلزم لها شيء من ذلك, وهذا الإنسان يسجد لأنها سجدة منفصلة ليست صلاة, فيسجد سجدة منفصلة فلا يلزم له وضوء. لو كان يقرأ عن ظهر قلب وغير متوضئ يسجد, والمرأة إن كانت حاسرة عن شعرها وقرأت تسجد ولا تحتاج إلى لبس حجابها. نعم. كذلك في أوقات النهي لا يأخذ حكم الصلاة. ومن أهل العلم من قال تأخذ حكم الصلاة في الوقت وفي طهارة وغير ذلك, لا شك أن هذا الأكمل, لكنه لا يلزم شيء من هذا. نعم. نعم. تبع الزوج, وفي فرق بين الزوج الزوجة تقرأ أو يقرأ غيرها؟ لأن المتابعة ليست اهتمام كاهتمام الصلاة, نقول لا تكون المرأة إمامة, وإنما الاهتمام هنا اهتمام إيه؟ اهتمام بمعنى أنه يتابعه في السجود إذا سجد سجد سبب فقط, وليس اهتمام الإمام في الصلاة, إنما اهتمام سببية. يعني أنا سجودي مسبب بسجود القارئ سواء كان رجلا أو امرأة.
قال حدثنا
هذا البعض لا يرفع رأسه حتى يرفع القارئ، لا أرى لهذا دليلا، إنما هو فقط سبب، يعني أن سجود القارئ سبب في سجود المستمع وعليه، فلو سجد القارئ وسجدت أنا فلا يلزم أن أرفع بعده، إنما أرفع قبله، لأن هذا ليس اتماما كاتمام الصلاة، إنما هذا سبب، سبب سجودي أن يسجد هذا الرجل القارئ. نعم، لهذا المرأة تسجد أنت بسجودها، أي بسبب سجودها، كما إذا عطست قلت يرحمك الله فيقال أنت مأموم، لا، إنما قلت هذا الذكر لما قالت المرأة الحمد. نعم.
قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في صاد، قال ابن عباس وليست من عزائم السجود. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، واختلف أهل العلم في ذلك، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يسجد فيها، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعضهم إنها توبة نبي ولم يروا السجود فيها.
والصحيح السجود فيها، والصحيح السجود فيها، لأن حديث سجود النبي حديث صحيح في صاد. نعم.
قال باب ما جاء في السجدة في الحج. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن مشرح ابن ها
عن مشرح ابن ها
عن مشرح ابن ها عان عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين، قال نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأها يقرأهما. قال
الحديث ضعيف. نعم.
قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي، واختلف أهل العلم في هذا، فروي عن عمر بن الخطاب وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قال فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين، وبيقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، ورأى بعضهم فيها سجدة، وقول سفيان الثوري ومالك وأهل الكوفة.
والصحيح أن فيها سجدتين. نعم.
باب ما يقول في سجود القرآن. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس قال حدثنا الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد قال لي ابن جريج يا حسن أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة فسجدت، فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها وهي تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك زخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال الحسن قال لي ابن جريج قال لي جدك قال ابن عباس رضي الله عنهما فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد، قال فقال ابن عباس فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة. قال في الباب عن أبي سعيد رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عباس لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي العالية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
نعم، إن قال هذا في فدل هذا على أن سجود التلاوة له دعاؤه الذي يختص به ولا مانع من الزيادة عليه، لكن هذا الدعاء الوارد وحديث ابن عباس حديث حسن اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، تقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، أن يقول ذلك، أو يقول سجد وجه للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، يقول هذا أو ذاك لا بأس في سجود التلاوة، ويسبح فيه سبحان ربي الأعلى، ويزيد ذلك في الدعاء إذا أراد، كل هذا لا بأس به. نعم. وهل يكون سلام بعد السجدة؟ لا، لا يكون هناك سلام، ما في سلام، إنما السلام في سجود السهو يسلم من غير تشهد، أما سجود التلاوة يكبر إذا وضع رأسه ولا يفعل ذلك إذا رفع ولا يسلم إلا إذا كان في صلاة، فإذا كان في صلاة فيكبر خفضا ورفعا، أما خارج الصلاة يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا رفع لعدم ورود ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب ما ذكر في من فاته حزبه من الليل فقضاه بالنهار. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري أن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أخبراه عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أبو صفوان اسمه عبد الله بن سعيد المكي وروى عنه الحميدي وكبار الناس.
ففي هذا دليل على مشروعية قضاء الليل، إذا فات الإنسان حزبه بالليل قضاه بالنهار، لكن قضاه 12 ركعة كما كان يفعل النبي، يعني قضاه شفعا، شفعا الوتر يجعله شفعا. وقوله هنا فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، ما بين صلاة الفجر أي بعد ارتفاع الشمس وليس بعد صلاة الفجر مباشرة، لكن بعد صلاة الفجر يعني في الوقت المشروع. وما الوقت المشروع؟ إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، وليس بعد صلاة الصبح مباشرة الفجر مباشرة، لأن هذا الوقت منهي عنه، ولا وقت طلوع الشمس لأن هذا الوقت منهي عنه. فإذا ارتفعت الشمس صلى إلى الظهر، هذا وقت، وأيضا إلى الظهر يعني إلى قبيل الظهر، إلى قبيل الظهر، لأن الظهر إذا زالت الشمس، وهو منهي عن الصلاة إذا كانت الشمس في كبد السماء، يعني قبل الظهر بربع ساعة، بعد طلوع الشمس بربع ساعة، وقبل الظهر بربع ساعة. يترك ربع ساعة هذه في أول طلوع الشمس، والربع ساعة قبل زوال الشمس، ما بينهما يصلي ورده الذي فاته بالليل. نعم نعم نعم، لا حاجة، الأمر واسع. نعم. لا الصلاة، لكن يعني يقرأ في صلاة، يقرأ في الوصول بالقراءة يعني، ورده الذي يقرأه في الصلاة وليس القراءة المجردة. نعم.
باب ما جاء في التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الإمام. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن زياد وهو أبو الحارث البصري ثقة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال محمد صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. قال قتيبة قال حماد قال لي محمد بن زياد وإنما قال أما يخشى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ومحمد بن زياد هو بصري ثقة ويكنى أبا الحارث.
هذا وعيد في من يرفع رأسه قبل الإمام، في من يقدم فعله على فعل الإمام، هذا وعيد، وهذا الوعيد يقتضي التحريم، يعني أن هذا حرام. وهل تبطل صلاته أم لا، تبطل صلاته أم لا؟ إذا رفع قبل ثم عاد فتابع لا تبطل الصلاة، أما إذا رفع قبل ولم يعد وهو متعمد تبطل الصلاة، تبطل الصلاة إن كان متعمد. والمأموم له مع إمامي حالات، المشروع منها حالات واحدة وهي المتابعة، أما المسابقة والمساواة والتقدم عليه، المسابقة والمساواة والتأخر عنه، فهذه الثلاثة غير مشروعة، ألا يسبقه، ألا يساويه، ألا يتأخر عنه. والتأخر يعني أنه لا يتابعه في ركوعه أو سجوده أو تكبيراته أو كذا، لما تأخر عنه كثيرا، فإن كان التأخر يفوت عليه ركنا كاملا فصلته باطلة، يعني ما ركع حتى رفع هنا بطلت الركعة وبطل الاقتداء. والمشروع أن يتابع، إذا كبر كبر، إذا ركع ركع. نعم. لا يأثم ولكن عليه أن يأتي بركعة، لا يأثم لأنه ما تعمد أخطأ هنا، لكن يأتي بركعة إذا فاته ركن كامل فيأتي بركة. شو فاته الآن ركن كامل؟ نعم.
بعض الأمور ثم تبع
إن كان جاهلا يرجى هذا صحة صلاته، لكن يستفتي نقول له تأتي بركة.
قال باب ما جاء في الذي يصلي الفريضة ثم يؤم الناس بعدما صلى.
سري التلاوة هو بيسمعوك. طب خلاص يبقى نبه عليه في التراويح، يعني هما بيصلوا معك الفروض، نبه إذا كنت تقرب بسجدة نبه، لأن الجهل في الناس الآن موجود، نبه يعني لو نبهت لبس. سجدة التلاوة هذا قول. نعم هذا قول. نعم هذا اشتراط السنية وليس الاشتراط الذي لا تصح السجدة بدونه، لأنه إذا صحت القراءة بلا طهارة صح السجود بلا طهارة، لكن اشتراط يعني يعني مشروعية ذلك، ما في أحد يخالف مشروعية الوضوء، فالوضوء هذا ما في خلاف مشروعيته، لكن هل يلزم بمعنى أنه إذا لم يكن متطهرا ما صحت سجدته؟ يبقى من باب أولى إذا لم يكن متطهرا ما صحت قراءته، لأنه تابع للقراءة، فإن صحت القراءة بلا وضوء صحت التلاوة بلا وضوء، سجد التلاوة بلا وضوء. نعم الله أعلم هل يعامل معاملة الساهي أو المخطئ الذي يتجاوز الله عنه. نعم ما يتحمل بس لا يدخل فيها، هذا لا يكون مطلقا، إنما فيما يخفى على المأموم، لكن فيما يعلمه المأموم لا.
قال باب ما جاء في الذي يصلي الفريضة ثم يؤم الناس بعدما صلى. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أصحابنا الشافعي وأحمد وإسحاق. قالوا إذا أم الرجل القوم في المكتوبة وقد كان صلاها قبل ذلك أن صلاة من ائتم به جائزة، واحتجوا بحديث جابر في قصة معاذ، وهو حديث حسن صحيح وقد روى من غير وجه عن جابر رضي الله عنه.
ولا صحيح وحديث صحيح ولا حسن صحيح؟
صحيح عشان
صحيح.
وهو حديث صحيح وقد روى من غير وجه عن جابر رضي الله عنه، وروي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سئل عن رجل دخل المسجد والقوم في صلاة العصر وهو يحسب أنها صلاة الظهر فأتم بهم قال صلاته جائزة. وقد قال قوم من أهل الكوفة إذا أتم قوم بإمام وهو يصلي العصر وهم يحسبون أنها الظهر فصلى بهم واقتدوا به فإن صلاة المقتدي فاسدة إذا اختلف نية الإمام ونية المأموم.
يعني أهل الكوفة يرون إذا اختلفت نية الإمام مع المأموم فسدت الصلاة، ولا بد من توحد النية، فمن يصلي الظهر وراء من صلاة العصر عندهم باطلة، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، فجعلوا داخلا في ذلك النية، ولكن قول الجمهور هو الصحيح أنه ولو اختلفت النية صح. وأما المراد بقول النبي فلا تختلفوا عليه أي في الهيئات، لأنه فصل فقال فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فخذوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا، هذا في الهيئات. نعم أما النية لا بأس، فمن صلى الظهر وراء من صلى العصر فلا بأس بذلك. نعم
باب ما ذكر من الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد. قال حدثنا
وفي هذا جواز ائتمام المفترض بالمتنفل. ففيه جواز ائتمام المفترض بالمتنفل لأن معاذا كان متنفلا ومن يصلي وراءه كانوا مفترضين فصح هذا. نعم وهو القول الصحيح عند العلماء أنه يصح ائتمام المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض ومن يصلي ظهرا وراء من يصلي عصرا كل هذا جائز. نعم.
باب ما ذكر من الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد. قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثني غالب قطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر.
بالظهائر يعني بالظهيرة صلاة الظهر. نعم.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال في الباب عن جابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهم وقد روى وكيع هذا الحديث عن خالد بن عبد الرحمن.
فدل هذا على أن الإنسان إذا جعل حائلا بينه وبين الأرض منه أن هذا جائز. أنا مثلا أسجد فأقدم الغطرة وأسجد عليها لا بأس على الحائل مني، لكن إذا كان لغير حاجة فيكره، يكره هذا لغير حاجة، لكن مع الحاجة كاتقاء الحر أو شيء من هذا فلا بأس. وأما إذا كان الحائل منفصل عني كالسجادة فهذا لا كراهة فيه. وأما إذا كان الحائل من بدني كأن أضع يدي وأسجد على ذلك فإن الصلاة لا تصح، فإن الصلاة لأنني سجدت على يدي، ما سجدت على جبهتي، سجدت على يدي، والسجود لا يكون على يدي. قال ابن عباس في الصحيحين قال النبي أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فذكر الوجه الجبهة والأنف، إنما هنا سجد على اليد فلا يصح، ما سجد على الجبهة والأنف. إذن الحائل على ثلاثة أقسام: حائل هو جزء من بدني فلا يصح السجود، حائل هو جزء من ثوبي فيصح مع الحاجة من غير حاجة يكره، حائل منفصل عن بدني وعن ثوبي فهذا جائز، فقد كان النبي يصلي على الخمرة. نعم.
ثور الأمام شنو يستفزون؟
يسمح في ذلك. يعني مثل هذا سهل. نعم.
قال.
نعم. ولو سهل الأمر سهل يعني. لو كان وبرة يعني الأمر سهل. نعم.
باب ذكر ما يستحب.
بس انت السجاد اللي في الوبر ده، بقول لك السجاد اللي في الوبر ده هاته انت بس يبقى لذيذ. نعم.
باب ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
وهذا الحديث صحيح، جلوس النبي حتى تطلع الشمس حسنا، هذا عند مسلم وغيره هذا حديث صحيح. نعم كان النبي لا يعود إلى بيته بعد الفجر، لما يجلس حتى ترتفع الشمس حسنا. فربما سأل النبي عن رؤيا رآها أصحابه، هل أحد رأى رؤيا، ربما قص لهم رؤيا رآها، ربما ذكروا من أمور الجاهلية ما ذكروا، المهم أنهم يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم ويتسامرون مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا أبو ظلال عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة تامة تامة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وقد سألت محمد بن إسماعيل عن أبي الظلال فقال هو مقارب الحديث. قال محمد واسمه هلال.
نعم هذا الحديث حسن، بعض العلم ضعفه، ولا الحديث حسن بطرقه، وهو في هذا الباب في باب الفضائل يعمل به مثل هذا، يعمل به الذي له طرق ويحكم بحسنه بعض أهل العلم، هذا يعمل به. قعد من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، يذكر الله بتلاوة القرآن، يذكر الله بمجلس علم، يذكر الله عز وجل بذكر من الأذكار وكذا حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، أجر حجة وعمرة، له أجر ذلك من غير أن يجزئ ذلك عن حج أو عمرة، فهذا في الجزاء لا في الإجزاء، هذا في الجزاء لا في الإجزاء، مثل قراءة سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، هذا فضل الله العظيم. أنا من جلس صلى في جماعة الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس حسنا ثم يركع ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، هذا فضل الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يحرص على هذا المجلس، يحرص على هذا المجلس، وهذا الأجر مرتب على هذا العمل، يصلي في جماعة ثم يجلس يذكر الله عز وجل، ولا ينفي هذا أن يتخلى هذا بعض الكلام المباح، لكن يكون الغالب عنده الذكر، يعني يكون ذاكرا لربه سبحانه وتعالى، ثم يصلي ركعتين هما الضحى، يعني ليس هناك نية، بعض الناس يسمى سنة الشروق، ينوي سنة الشروق، ما أعلم في ذلك شيئا، لكن يصلي ركعتين يعني بركعتين ضحى، فإن الصلاة في هذا الوقت هي صلاة الضحى، يتنفل تنفلا مطلقا، تنفل مطلق، لكن يقال سنة شروق لا أعلم ذلك، لكن يركع ركعتين يعني يتنفل يتطوع بركعتين، نواهما ضحى، نواهما سنة وضوء إذا قام توضأ وجاء وصلى سنة وضوء، لكن هل لو قضى سنة الصبح صلى ركعتين قضى سنة الصبح هل يجزئان في هذا تحصيل هذا الفضل؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنهما لا يجزئان، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ركعتين يعني يتطوع بهما، يتطوع بهما، إنما هذا قضاء صلاة، لكن ما أتى بالركعتين، ما أتى بالركعتين، يتطوع بهما. نعم، إذا صلت المرأة في بيتها وهذا لها أجر، لكن مثل هذا الأجر إنما هو لمن صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله عز وجل، هل تلحق المرأة؟ فضل الله عظيم ولا يبعد، لأنها ليست مأمورة لا يبعد، لكن هذا الفضل الخاص الله أعلم، لكنها مأجورة، لها أجر عظيم لو جلس في بيتها تذكر. وقد ورد أن ابن مسعود والحديث في الصحيح لما أتاه طلاب وتلامذة بعد صلاة الفجر فنادوا، ثم خرج ابن مسعود فقالوا حسبناك نمت، حسبناك نمت، معلش احنا لقيناك، حسبناك نمت. قال ما كان لآل ابن مسعود لآل عبد الله أن يناموا هذه الساعة، فدل هذا على أن هذا الوقت من الأوقات المباركة، الأوقات المباركة، فإن قدر الإنسان على أن يجعل أهل بيته في هذا الوقت مستيقظين، يقولون أذكار، يقرؤون القرآن، ينشغلون بهذا الذكر. وثبت أن النبي لما رجع فوجد إحدى زوجاته تذكر الله عز وجل، فقال ما زلت على الهيئة التي تركتك عليها أو كذا؟ قالت نعم. فقال أما إني قلت كلمة تعدل ما قلت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، سبحان الله بحمد عدد خلقي ورضى نفسي وزنة عرشي ومدد كلمة. نعم، فإذا كان لا يجدر بآل ابن مسعود أن يناموا هذه الساعة بعد الفجر، فيا ترى ما حال آل ابن مسعود قبل الفجر؟ إذا كان هذا لا يليق بهم أن يناموا بعد الفجر، فيا ترى ما حال آل ابن مسعود قبل الفجر، وقت التنزل الإلهي الذي هو أعظم من هذا الوقت باتفاق. حري بآل ابن مسعود ألا ينام، ولهذا كانوا يأتون ابن مسعود واقفين على بابه، أي الطلاب يقفون على بابه قبل صلاة الفجر. نعم نعم نعم. من أقول الذي يظهر في هذا الحديث أن الفضل الخاص مرتب على ذلك في المسجد، أما إذا كان في غير المسجد كالمرأة والمعذور. من أقول أي نعم، هذا إن نظرنا إلى من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يضطر واحد طلع الشمس ثم صلى ركعتين، إذا كان الشرط المسجد فلا يحصل هذا إلا بالمسجد، إنما إذا كان الشرط مطلق الطاعة، يعني من صلى في جماعة إن كان من أهل الجماعة وجلس في المسجد حتى تطلع الشمس حسنا ثم صلى ركعتين حصل الأجر. طيب محتمل أن أيضا من صلى الفجر في بيته لأنه ليس من أهل الجماعة ثم جلس يذكر حتى يصلي ركعتين إذا طلعت الشمس، محتمل أنه يدخل في هذا الحديث أيضا، محتمل. ومحتمل أيضا أن من صلى في المسجد ثم عاد إلى بيته وذكر، الذي يظهر أنه يحصل له أجر، لكن ليس هذا الأجر الخاص، ليس هذا الأجر الخاص الذي هو منوط بقعود في المسجد إذا كان من أهل الجماعة. فإذا كان من أهل الجماعة فالذي يظهر أنه منوط بهذه الصورة، إنما إذا لم يكن من أهل الجماعة كالمريض والمرأة يرجع حصول أجر لهما. حتى ارتفعت الشمس الذي يظهر لا، الذي يظهر أنه يوصل الركعتين بهذا. نعم، لأن القاعدة عندنا أن الأجر إذا ترتب على عمل له صورة فلا بد من اتمام هذه الصورة، وإن كان له فضل آخر، لكن الأجر إذا رتب على صورة معينة فلا بد من تحصيله. نعم. لا، هذه نية مقيدة، سنة الفجر نية مقيدة. نعم. قاعد يذكر، هيقعد فين؟ في المسجد، قاعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، هذا في المسجد. نعم. يرجى إن شاء الله تحصيل الأجر، يرجى له حصول نفس الأجر. نعم، لأنه ما قطعه إلا عذر لذلك. نعم.
قال: باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة. قال: حدثنا محمود بن غيلان وغير واحد قالوا: حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وقد خالف وكيع الفضل بن موسى في روايته. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بعض أصحاب عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة فذكر نحوه. قال في الباب عن أنس وعائشة رضي الله عنهما قال: حدثنا أبو حاتم.
هذا إذا احتاج إلى ذلك، وكان النبي لا يلتفت في صلاته، لكن إذا احتاج، فإذا احتاج الإنسان يلتفت يمينا أو شمالا لحاجة فلا بأس، لكن أن يكون الالتفات بالعنق، أما إذا التفت بصدره حتى تحول عن القبلة فصلاته باطلة، لو تحول كاملا هذا صلاته باطلة، لكن لو احتاج أن يلوي عنقه للحاجة هذا لا بأس، كان يخشى حية فينظر، أو عنده ولد صغير يخشى أن يقع فنظر يمينا أو شمالا، هذا لا تبطل صلاته الالتفات، لغير حاجة يكره ولا تبطل الصلاة، أما مع الحاجة فلا يكره. نعم.
قال: حدثنا أبو حاتم مسلم بن حاتم البصري قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال: قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلك، فإن كان لابد ففي التطوع إلى في الفريضة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب.
قال, حدثنا قال وهو ضعيف. نعم.
قال حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة قال واختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الرجل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب.
نعم.
قال باب ما ذكر في الرجل يدرك الإمام وهو ساجد كيف يصنع. قال حدثنا هشام بن يونس الكوفي
إذا أدرك الإمام المأموم الإمام وهو ساجد ماذا يصنع؟ نعم.
قال حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال حدثنا المحاربي عن حجاج بن أرطاء عن أبي إسحاق عن هبيرة ابن يريم عن علي عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعلم أحدا أسنده إلا ما روي من هذا الوجه والعمل على هذا عند أهل العلم. قالوا إذا جاء الرجل والإمام ساجد فليسجد ولا تجزئه تلك الركعة إذا فاته الركوع مع الإمام.
هذا العمل على هذا عند أهل العلم أنه يتابعه على أي وضع كان إنما جعل الإمام ليؤتم به فلأن ركعه ساجدا سجد ركعا ركعة لكن لا تجزئه الركعة إلا إذا أدركه في الفاتحة أو راكعا. نعم.
واختار عبد الله بن المبارك أن يسجد مع الإمام وذكر عن بعضهم فقال لعله لا يرفع رأسه في تلك السجدة حتى يغفر له.
الله أكبر الله أكبر يا سلام. هذا رد على من يستهين بهذا الأمر. يأتي ذكي احنا مصريين طبعا ما في شيء كده بدون مقابل فيأتي الواحد والإمام ساجد يسجد يرح عليه يرح عليه لماذا يسجد؟ لا يرح عليه أفضل كده مش محسوب كده مش محسوب كده راح عليه احنا عايزين بيزنس على طول فينتظر حتى يقوم ثم ايه ثم يبدأ معه انما كده سجد راحت عليه راحت كده عليه لن تحسب له. خذ بقى هذا الرد الذي لا أبلغ منه قط. سبحان الله يا إخواني العلم عظيم العلم عظيم ولا يزال الإنسان يتعلم حتى آخر نفس من أنفاسه وما حصل شيئا. قال شوف لعله لا يرفع رأسه في تلك السجدة حتى يغفر له لعلها تكون سجدة غفران وبيستهين بالسجدة. نعم هي لا تنعقد ركعة لكن تنعقد بها عبودية ولا لا؟ تنعقد بها عبودية. هي لا تنعقد بها ركعة لكن تنعقد بها عبودية. لعلك سجدت هنا فقلت سبحان ربي الأعلى ودعوت فغفر الله لك. هذه تساوي يا أخوة والله العظيم هذه الفائدة تساوي الدنيا وما فيها أقسم بالله ولا الدنيا تساويها لا أقول تساوي الدنيا بل هي أعظم من الدنيا وما فيها. الله أكبر الله أكبر. شوف الأئمة والحرص فرق بين سجدة تنعقد بها ركعة ولا تنعقد وبين سجدة تنعقد بها عبودية. والإنسان ما يدري متى يغفر له في صلاته متى يستجاب له. سبحان الله رد على هؤلاء الزاهدين المحرومين. لعله لا يرفع رأسه في تلك السجدة حتى يغفر له. الله أكبر الله أكبر. اسكت سيبنا الله يكرمك سيبنا الله يكرمك. سبحان الله هذا فقه عظيم فقه جليل. اي والله هذا هو العلم يا أخوان هذا هو العلم هذا هو العلم. فإن السلف جمعوا بين صحة العلم وبين غنيمة العباد. فهم تجار بحق تجار والتاجر يعرف ويعلم كلما ازداد خبرة في التجارة ازداد معرفة بسهولة الكسب وعدم المخاطرة مع كثرته. هو ايه الفرق بينك وبيني؟ انا تاجر وانت تاجر. انا تاجر منفتح وانت تاجر خبرا خضرا. ايه الفرق بيني وبينك؟ ما احنا نروح نشتري من السوق. لكن انت كيف تحصل أكبر ربح مع أدنى مخاطرة؟ انما انا راجل لسه بقى جديد هروح اجيب من بضاعه من هنا من هنا تكون عليا غاليه اتورط فيها اخسر اكسب كذا اخاطر. لكن انت بقى بيت راجل عارف من اين تشتري. ده لا، الصنف هذا اشتري من هنا والصنف هذا اشتري من هنا والصنف هذا اشتري من هنا. الصنف ده ما تجيبوش الايام ديت، لان الايام ديت الصنف هذا كاسد، الصنف ده لا اتاجر فيه ابدا، الصنف ده بيتعبني بدون فائده، الصنف ده بياتي بكذا بربح عالي دون كذا. هذا هو التاجر، هو ده فائده الخبره. كذلك العلماء مع كثرة العلم وكثرة الإمرار ينطقون بالحكمة، فإنه إذا صلح القلب وصح العلم نطق اللسان بالحكمة. ولهذا أحيانا ينطق العالم بما لم يسبق إليه، لا أقول في الأحكام، الأحكام منتهية، ولا أقول في أخبار العقائد منتهية، لكن بسياق العلم، دلالة العلم، أداء العلم، قد ينطق العالم بما لم يسبق إليه. انتبهوا يا اخوان، هذه الفائدة بارك الله فيكم. الاحكام لابد ان تكون مسبوقا اليها، عقائد لابد مسبوق اليها، لكن اقصد اداء العلم، اداء العلم، السياق، الاسلوب، التعبير. قد يصدق الانسان مع ربه ويصح علمه ويهضمه فينطق بالحكمة، ينطق بما لم يسبق اليه. توفيق من الله سبحانه وتعالى ومدد واعانة. أما قال ربك في حديث أبو هريرة في الصحيحين، قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليه. وفي رواية: فبي يسمع وبي يبصر، يعني وبي يتكلم وبي يريد يوفق في منطقه. ولهذا نرى عند العلماء المتأخرين، شوف العلامة الألباني له عبارات لم يسبق إليها، العثيمين العلماء لهم عبارات لم يسبقوا إليها في أداء العلم، في الأداء. هذا فضل الله عز وجل. فهذه العبارة الحقيقة عبارة ثمينة عظيمة، سبحان الله. يا ليت الواحد يعتبر هذا إذا دخل وراء إمامه. طب إذا اعتبرنا هذا في سجدة لا تنعقد بها ركعة، فكيف بسجدات في الصلاة تنعقد بها الركعات؟ فلعله لا يرفع رأسه في تلك السجدة حتى يغفر له. الله أكبر، الله أكبر. فلا ينبغي الإنسان أن يزهد في شيء. إخوان، الرجل اللي جالس بجوار الباب أتى لمصلحة هم القوم لا يشقى بهم جلسهم، هو بعيد بعيد، ولكن هذا انتظار غفر له به. هم القوم لا يشقى بهم جلسهم، فكيف إذا كان مع القوم؟ ولو لم يفهم ما يقول القوم، يقول لك أنا الدروس صعبة علي. وإيه دروس صعبة عليك؟ إيش تحصل هذا الفضل؟ مع أن هذا منتقد، لأنه لا يكون صعب عليك كل حاجة. خليك انت النهارده من اللي جالس مش فاهم، لعله ان يرفع راسه في تلك السجده حتى يغفر له. مني مش فاهم، خلاص خدها وروح، انت عايز اكتر من كده ايه؟ بلاش تفهم بقى مده القصر ومسافه القصر، بلاش الكلام ده كله تفهمه، خدها وروح وادخل على بيتك وقول هذا. ابو سلمه دخل على ام سلمه وقال لها: سمعت من النبي اليوم قولا لان تكون لي الدنيا وما فيها لا يعدل هذا القول. قالت: وما ذاك؟ قال: إذا نزل بالإنسان مصيبة فقال: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، يرحمك الله، واخلف لي خيرا منها إلا أجر الله في مصيبتي واخلفه خيرا منها. احفظيها يا أم سلمة. حفظت ذلك أم سلمة. مات أبو سلمة، قالت أم سلمة: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فأخلفها الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرح أبو سلمة بهذا وأتى. فلو لم يتكن المجلس إلا هذه الفائدة لك. وأنا الحقيقة من عشاق نوادر هذه الكلمات، لأنني أعلم أنها كلمة لا يلفظها لسان، إنما تعبر عن صدق جنان. إن هذه الألسن التي نطقت بهذه الكلمات لا تمثل فصاحة حروف وعبارات وألفاظ، إنما تفصح عن فصاحة قلب وصدق جنان. وإذا صدق الإنسان مع ربه نطق لسانه بالحكم. هذه عبارات سلف رحمهم الله الذي لو ما أتاك إلا هذا لكفى لكفى. اسأل يا رب. يجب عليه تكبير الإحرام يجب عليه. هذه تكبير الإحرام يجب عليه لتكبير غطى عقد الصلاة اللي بها أيا كان الإمام في محل فإنه يأتي بتكبير الإحرام، هذه لا بد منها. ثم هل يأتي بتكبير الانتقال أم لا؟ نعم، إذا أتى بتكبيرة الإحرام أتى بتكبيرة الانتقال يأتي بها ينتقل، لكن لو تركها أجزاء تكبيرة الإحرام. نعم، إلا إذا أدرك الإمام وهو في قراءته فنوات بتكبيرة الإحرام، فإذا ركع كبر يكبر معه معه تكبيرة القيام تكبيرة الركوع. فلو اقتصر على الإحرام أجزاه ذلك، ولو أتى بتكبيرة الإحرام ثم أتى بالانتقال لا بأس بذلك. نعم، هل يكفي إيه؟ نعم، يأخذ كل عضو محله لابد ايه؟ لا الطمأنينة، لو ادرك في الطمأنينة ولم يسبح. نعم، نعم، لو دخل والامام راكع واذا وصل الى الصف ضاعت الركعة وركع من عند الباب ودخل لا بأس.
قال الذهبي في سير عنه ولعن ابن المبارك قال إن الفضيل بن عياض صدق الله فأجر الحكمة على لسانه، فالفضيل ممن نفعه علمه.
ممن نفعه علمه، هذا ابن المبارك يقول في الفضيل إن الفضيل صدق مع الله صدق الله فأجر الحكمة على لسانه. الله أكبر، الله أكبر. ومن هذه الحكمة التي أجراها الله على لسان الفضيل أمام ابن المبارك لما قال الفضيل لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، فقال له ابن المبارك لما يا أبا علي؟ قال لأنها إن كانت لي لم تتجاوزني، وإن كانت للسلطان نفع الله به العباد والبلاد. فقام عبد الله بن المبارك فقبل بين عينيه وقال والله ما يقول هذا إلا أنت يا أبا علي، ما يقول هذا إلا أنت. استعظم هذه الكلمة لأنها حكمة وحكم، فاستعظم هذه الكلمة. انظر إلى أهل زمانك اليوم إذا قلت هذا قالوا والله ما ينطق بهذا إلا عميل. فابن المبارك قال والله ما يقول هذا إلا أنت يا أبا علي، إعجابا بفقه وعلمه وحكمته. واليوم أهل زمانك يقولون والله ما يقول هذه إلا عميل مستأجر مشترى من القاعدين الذي لا يوافق على المشروع الإسلامي والذي لا يرى الجهاد والذي يرى الظلم وهو من سدمة السلطان إلى غير ذلك من الكتب، لا أقول من العبارات، لكن هكذا يقدر الأئمة السنة والعلم. نعم،
أبو بكر من مراجع في الصف ودخل في الصفر الحديث المسكة قال جلت الله فتح من الله وليس لا تعود عائدة هذه الصورة
فيها كلام بقى طويل على العلم، لا تعود إلى رفع النفس، لا تعود إلى الجلبة، لا تعد. فما الذي قصده النبي في ولا تعود؟ خلاف بين العلم في هذا التأويل. الشيخ الألباني ذكر في السلسلة آثارا عن السلف أن هذا من السنة، من السنة إذا دخل والإمام راكع أن يركع خلف الصف. طبعا هذا إذا إيه؟ إذا ما قدر أن يدركه في الصف، لو يدركه في الصف وهو راكع ينتظر حتى يصل إلى الصف ويركع معه، لكن إذا ما كان سيدركه فالسنة أن يركع قبل الصف. وذكر أثر هذا عن أثر كثير في السلسلة عن الصحابة و يعني المتقدمين. نعم. محتمل أن أولا تعود خلف الصف إن كنت تدرك الإمام، ومحتمل إلى حصول جلبة، الله أعلم يعني هذا محتمل وهذا محتمل. نعم. وأما ولا تعد فهذا مردود، هذا مردود. نعم نعم. لا يكبر من قيام، لازم تكبيرة الإحرام من قيام، إذا كان يرفع خلف الصف لازم تكبيرة الإحرام من قيام، مش يدخل الله أكبر وهو راكع، لا لا بد في تكبيرة الإحرام من قيام. الوقوف إيه؟ يقف يكبر و... نعم.
قال باب كراهية أن ينتظر الناس الإمام.
سهلة إلا في المسجد المثلي، مسجدنا الآن القبلة بميل، قبلة بميل يبقى صعب، لأن الواحد يروح فين لو هو جاي من عند الباب يركع يمشي إلى فين، يحتاج إنه يتحول عن القبلة، لكن في المسجد المعتدل الصف فيه يبقى سهلة. نعم.
باب كراهية أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام عند افتتاح الصلاة. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خرجت. قال في الباب عن أنس وحديث أنس غير محفوظ. قال أبو عيسى حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح، وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام. قال وقال بعضهم إذا كان الإمام في المسجد فأقيمت الصلاة، فإنهم يقومون إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، وهو قول ابن المبارك.
نعم.
قال باب ما ذكر في الثناء على الله والصلاة
يعني
على النبي.
قيام الناس إذا رأوا الإمام داخلا وأقيمت الصلاة، لأن هكذا الترتيب، لأن ورد أحاديث إذا رأوا الإمام إذا أقيمت الصلاة، والجمع بينها أن بلالا كان إذا رأى النبي داخلا أقام الصلاة فقام الناس، إذا صح أن قيام الناس مع الإقامة، صح أن قيام الناس مع رؤية الإمام، لأن المؤذن يقيم إذا رأى الإمام فالناس يقومون، ولا يقوم الناس إذا رأوا الإمام من غير إقامة. ولهذا قال وكره قوم أهل العلم أصحاب محمد وغيرهم أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام، أو ينتظرون إذا أقام الإمام المؤذن الصلاة انتظروه حتى يأتي، فلا يقيم المؤذن إلا إذا رأى الإمام، حينئذ يقوم الناس فيجتمع لهم القيام عند رؤية الإمام والقيام إذا أقيمت الصلاة، يجتمع لهم الأمران، فالمؤذن لا يسبق بالإقامة الإمام، والناس لا يسبقون بالقيام الإمام. نعم.
باب ما ذكر في الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر
بن أبي حبيش.
نعم حسن عليك. عن زر عن عبد الله
عاصم هو عاصم بن النجود عن زر، وحديثه حسن على الصحيح. نعم.
عن عبد الله رضي الله عنه قال كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه، فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعوت لنفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطه. قالوا في الباب عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه. قال أبو عيسى حديث
في الباب عن
فضالة بن عبيد رضي الله عنه. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن مسعود حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى هذا الحديث رواه أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم مختصرا.
فالسنة في الدعاء أن تقدم الثناء على الله ثم الصلاة على النبي ثم تدعو لنفسك، هذا من سنن الدعاء، ثناء على الله، اللهم أنت الملك الحق القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار كذا، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه، اللهم إني أسألك من خير الدنيا والآخرة وكذا إلى آخره، فتجعل الدعاء بعد الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من السنن. نعم.
باب ما ذكر في تطيب المساجد. قال حدثنا محمد بن حاتم المؤدب البغدادي البصري قال حدثنا عامر بن صالح الزبيري هو من ولد الزبير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. قال حدثنا
والمراد بالدور ليس البيوت التي نسكنها وإنما المراد بالدور الأحياء يعني. نعم.
قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة ووكيع عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فذكر نحوه. قال أبو عيسى وهذا أصح من الحديث الأول. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فذكر نحوه. قال سفيان قوله ببناء المساجد في الدور يعني القبائل.
قبائل يعني الحي في قبيلة كذا في حي كذا هذا معنى الدور. وفي هذا تطيب المساجد والاهتمام بها والعناية بنظافتها وأن تنظف وتطيب. تنظف تطيب لا بد أن نعنى بالمساجد. ولهذا الإنسان ما ينتظر العامل إذا وجد قذاة في المسجد أو وجد أذى في المسجد أزاحه فإنه مأجور على ذلك. قال النبي عرضت عليه أعمال أمتي حتى رأيت القذاة يخرجها الرجل من المسجد. يعني ما تقول تعالى عامل اكنس أو العامل مش موجود تطرق المسألة إلى أن يأتي العامل وتقول أنا لست مكلفا. أنت مكلف من قبل الشرع بتحصيل هذا الأجر. تنظف المساجد وتبحث في نظافتها وتأتي بطيب إن كان من بخور وكذا تطيب المسجد لسيما يوم الجمعة مثلا في اجتماع الناس تطيب المسجد تمسح هذا تشيل هذه ترفع هذه القذاة تصلح كرسيا بقعة مثلا من طين أو كذا تمسحها وهكذا. لأن تطيب المساجد هي بيوت الله عز وجل وهذا يدخل في العمارة التي قال الله فيها إنما يعمر مساجد الله من أمن بالله واليوم الآخر. فالعمارة بنوعيها الحسية والعمارة المعنوية. والعمارة المعنوية فالإنسان ينظف ويرتب ويمنع التراب وكذا يزيل التراب ويطيب المسجد وغير ذلك. ما ينتظر أحدا يأمره ما ينتظر أحد يأمره. نعم.
باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي الأزدي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال أبو عيسى اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر فرفعه بعضهم ووقفه بعضهم. وروي عن عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. والصحيح ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى. وروى الثقات عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه صلاة النهار. وقد روي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي بالليل مثنى مثنى وبالنهار أربعة. وقد اختلف أهل العلم في ذلك فرأى بعضهم أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وهو قول الشافعي وأحمد. وقال بعضهم صلاة الليل مثنى مثنى ورأوا صلاة تطوع بالنهار أربعا مثل الأربع قبل الظهر وغيرها من صلاة التطوع وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق.
والصحيح أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ولا يزاد على ركعتين في التطوع. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قط تطوع بأكثر من ركعتين يسلم منهما. ما ورد هذا أبدا إلا في الوتر. أما أن يتنفل النبي تنفلا مطلقا ويزيد على الركعتين هذا لم يرد قط. نعم.
باب كيف كان تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار. قال حدثنا محمود بن غيلان قال
فيها كلام عند العلم لي النهار لكن الراجح أنها معنى صحيح ولذا بوب البخاري نحو من هذا. نعم.
قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال سألنا عليا رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار فقال إنكم لا تطيقون ذاك. فقلنا ما من أطاق ذاك منا؟ فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعة وصلى أربعا قبل الظهر وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعة يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة والمقربين والنبيين والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة
هذه غير محفوظ هذه زيادة غير محفوظ.
قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق
أما صلاة قبل العصر أربعا فنعم رحم الله مرة صلى قبل العصر أربعا أما هذه بين يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين ومن تبعهم من المسلمين هذه غير محفوظ.
عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وقال إسحاق ابن إبراهيم أحسن شيء روي في تطوع النبي صلى الله عليه وسلم في النهار هذا. وروي عن عبد الله بن المبارك أنه كان يضاعف هذا الحديث وإنما ضعفه عندنا والله أعلم لأنه لا يروى مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه. وعاصم بن ضمرة هو ثقة عند بعض أهل العلم. قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد القطان قال سفيان كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على حديث الحارث. قال باب في فضل في باب في كراهية الصلاة في لحف النساء. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث عن أشعث وهو ابن عبد الملك عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لحف نسائه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة في ذلك.
نعم هو جائز لا بأس لكن لو ترك لا بأس لأن الإنسان ما يأمن قد يكون به دم قد يكون به كذا لكن هذا جائز إذا علم طهارته. نعم.
باب ما ذكر ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن برد بن سنان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مكانه ووصفت الباب في القبلة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب.
قال وصفت الباب في القبلة إشارة إلى أنه لم يلتفت عن القبلة فلا بأس بالعمل في الصلاة إذا احتاج الإنسان إلى ذلك كان يدق الباب وليس أحد يفتح والباب في قبلته فيتجه فيفتح ويعود فإن كان عن يمينه أو شماله فإنه لا بأس أن يذهب إليه مع المحافظة على القبلة فيمشي هكذا ثم يفتح أو يمشي هكذا ثم يفتح فلا بأس بالعمل كذلك مقاتلة الحية والعقرب كذلك إذا كان سيسد فرجة في الصف لا بأس بالحركة إذا كانت للحاجة. نعم إذا كانت غير حاجة تكره إلا إذا كانت الحركة حركة رجل لا يصلي يعني يخرج ويكتب ويفعل وكذا هذا تبطل الصلاة. أما الحركة إذا كانت لا تصل إلى هذا الحد فكثرتها مكروه ومن حد بثلاث حركات فهذا لا دليل معه لا دليل معه. نعم.
باب ما ذكر في قراءة سورتين في ركعة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبانا شعبة عن الأعمش قال سألت أبا وائل قال سأل رجل عبد الله عن هذا الحرف غير آس أو ياسين قال قل
أو ياسين
أو ياسين ياسين
ياسين ياسين ياسين
أو ياسين قال كل القرآن قرأت غير هذا الحرف قال نعم قال إن قوما قال إن قوما يقرؤونه ينفرونه نفر الدقل لا يجاوز تراقيهم إني لا أعرف الصور النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن
يقرن
بينهن. قال فأمرنا علقمة فسأله فقال 20 سورة من المفصل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بين كل سورتين في ركعة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
كان بالشيخ الفوزان حفظه الله فهذا يسأل عبد الله بن مسعود يقول سأله عن هذا الحرف يعني يقول لابن مسعود هي غير آس ولا غير ياسن آسن ياسن فقال كل القرآن قرأت غير هذا الحرف انت جاي تسأل عن هذا الحرف يعني انت فاضي يعني قرأت القرآن كله ما وقف عندك هذا الحرف فكأنما كره السؤال اقرأ القرآن. فهذا يمثل كثير من الأسئلة. قد يأتي الواحد المتنطع أو يأتي الواحد المتكلف حتى ولو كانت المسألة من مسائل يعني العلم، لكن الذي لا يترتب عليه عمل كبير أو غيرها أولى، أو يعلم العالم من حال الشخص أنه إنما يريد وراء ذلك بعض الأغراض فينكر عليه العالم، مثل ما واعد إبراهيم الحرب بالناس لما خرجت مسألة الاسم والمسمى، هذه الاسم والمسمى وغيره، فواعد الناس يوما يتكلمون في هذا، يكلمون في هذه المسألة. فلما اجتمع خلق كبير، أي مسألة في أولها لما تشغل حيزة في المجتمع، ودائما معروف يعني بعض الناس يوم يحمل لواء، أما تكون مسألة محدثة يحمل لواءها وينشرها وتكون مسألة إيه يعني. لو احنا مثلا قلنا اخواني في دورة، نعمل دورة النهاردة تحقيق مسألة مثلا العذر بالجهل مثلا، يعني هتجد جمهور كبير غير لو قلنا احنا اليوم هنقرأ في الترمذي. يعني قد يكون علم الترمذي والذي ستستفيده أعظم بكثير جدا من هذه المسألة ربما. فاجتمع الناس لإبراهيم الحارث فخرج عليهم وقال: تأملت فإذا في كلامي من سبقني فلم أجد أحدا تكلم، فأنا فاعتذر عن الكلام فيه. فانصرف الناس وكأنما يعني ما شفى غليلهم. فجاء رجل إليه في الصلاة في صلاة فقال: يا إمام كلمني، حدثني، ما تقول؟ أنا أجهل هذه المسألة، أريد أن أعرف هذه المسألة. قال: هل عرفت كل شيء؟ قال: لا، ما عرفت كل شيء. قال: اجعل هذه من التي لا تعرف. يعني أنت عرفت ما عد في الدين الذي المسألة خلاص وقفت عند هذه المسألة. قال: لا، أنا أجهل كثيرا. قال: اجعل هذه من الذي تجهل. وكان شيخنا الأطرم إذا سأل مثل هذا وما عنده جواب يقول: اجعلها مع الكومة، يعني الكومة التي إيه؟ التي لا نعرف، اجعلها مع الكومة. فالعالم قد يعرض عن السائل ولا يجيبه إذا لاحظ أن في سؤاله تنطعا أو تشدقا. يأتيك واحد مثلا يقول: يا شيخ بالنسبة لجنس العمل ما تقول فيه؟ درست الدين إلا هذا؟ وما علاقتها بمسألة جنس العمل؟ أنت من أنت؟ درست الإيمان، درست الاعتقاد، درست مذهب أهل السنة ومذهب المرجع في الإيمان حتى وقفت عندك هذه المسألة؟ أنت من؟ أنت لسه مبتدئ. أنا أعرفك، أنت ما زلت مبتدئ لكن في بلدك ينشغلون بهذه المسألة، فماذا تريد؟ تعلم أولا ولا تجيبه، ولا تجيب. عرفت كل شيء؟ لا، ما عرفت شيء. خلاص اجعل هذه من التي لا تعلم. فيوجه العالم ويربي العالم، بل قد لا يجيب عن سؤال السائل مطلقا. فيقول ابن مسعود: كل القرآن قرأت غير هذا الحرف حتى تهتم بهذا غير آس أو ياس، مع أن هذه من العلم، لكن قد يكون غيرها يتقدم بالنسبة لحال السائل، غيرها يتقدم بكثير عنها. نعم.
قال: باب ما ذكر في فضل المشي إلى المسجد وما يكتب له من الأجر في خطاه. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبانا شعبة عن الأعمش سمع الذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ الرجل فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه أو قال لا ينهزه إلا إياها، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: باب ما ذكر في الصلاة بعد المغرب أنه في البيت أفضل. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير البصري ثقة قال حدثنا محمد بن موسى عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد بني عبد الأشهر المغرب، فقام ناس يتنفلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بهذه الصلاة في البيوت. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حديث كعب بن عجرة، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وصحيح ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد المغرب في بيته. قال أبو عيسى: وقد روي عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب فما زال يصلي في المسجد حتى صلى العشاء الآخرة. ففي الحديث دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد،
يعني أن هذا جائز، أن يصلي السنة في المسجد هذا جائز، لكن الأولى والأفضل أن يكون ذلك في البيت، نوافل كلها أن تكون في البيت. نعم، كما ذكر ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، لكن لو صلى في المسجد فجائز. وقد يكون الأفضل أن يصليها الإنسان في المسجد إذا خشي من نفسه ضياعها ويعلم من حاله، لكن الأكمل الأفضل أن تكون هذه السنن في البيت. نعم.
باب ما ذكر في الاغتسال عندما يسلم الرجل. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأغر بن صباح عن خليفة بن حسين عن قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. قال في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن لا نعرفه من هذا الوجه إلا من هذا الوجه، والعمل عليه عند أهل العلم يستحبون للرجل إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه.
قال عن قيس بن عاصم أصلا فأمره أن يغتسل بماء وسدر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال والعمل عليه عند أهل العلم يستحبون للرجل إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه. أن يغتسل هذا مستحب لورود أمر النبي في بعض المواضع كما أمر قيس بن عاصم أن يغتسل، ولكن هذا لا يجب كما قلنا، هذا مسنون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أسلم بين يديه أناس ولم يأمرهم بالاغتسال، فجمع بين أمره وعدم أمره على أن الأمر للاستحباب. أما الثياب فلم يرد أمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها إلا إذا وجد العالم أو من يسلم بين يديه، إذا وجد أو كان هو نفسه على من حاله أن الثوب يحتاج إلى غسل، كان يكون به نجاسات من بول وكذا، لأنهم لا يتورعون عن النجاسات، فغسل الثوب لا علاقة له بالإسلام، أما غسل البدن له علاقة بالإسلام، إذا أسلم اغتسل هذا مسنون. أما غسل الثياب إن كان بهما أذن، فإن لم يكن بهما أذن فلا يؤمر بغسل الثياب. نعم نعم. التنفل المطلق وليس سنة مؤكدة بين المغرب والعشاء ليس إلا ركعتين فقط، ورد في بعض الحديث فيها فضيلة، لكن لأنها من الليل، لأنها من الليل، هذا الوقت بين المغرب والعشاء من الليل، لو تنفل الإنسان من المغرب والعشاء هذا من الليل. نعم. ست ركعات هذا صحيح، اللي هو التنفل مخصوص. نعم التنفل مخصوص، لكن لو تنفل تنفل مطلقا في هذا الوقت لا بأس. نعم.
يقول هذا الباب والباب بعده إلى آخر الباب رقم 432 قال كلها في الطهارة، ذكر الترمذي في آخر الصلاة كما ترى، والظاهر أنه نسي أن يذكرها في موضعها ولم يرد أن يخلي كتابه منها فكتبها أو أملاها هنا.
نعم.
قال باب ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاء. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا الحكم بن بشير بن سليمان بن سلمان قال حدثنا خلاد بن الصفار عن الحكم بن عبد الله النصري عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده ليس بذاك القوي. وقد روي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء في هذا. قال باب ما ذكر من سيما هذه الأمة يوم القيامة من آثار السجود والطهور. قال حدثنا أبو الوليد أحمد بن بكار الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال قال صفوان بن عمرو أخبرني يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمتي يوم القيامة غر من السجود محجلون من الوضوء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث عبد الله بن بسر.
نعم، فدل هذا أن هذه العلامة خاصة بهذه الأمة، من هذه الأمة لوضوئها وصلاتها تكون لها الميزة والعلامة يوم القيامة، فغر محجلون، غر في الوجه، الغرة تكون في الوجه والتحجيل يكون في الركبتين واليدين. نعم.
باب ما يستحب من التيمم في الطهور.
فإذا لم يكن للإنسان صلاة ولا وضوء فإنه هالك. نعم.
قال حدثنا
يخرج المصلون من النار إذا دخلوا بذنوبهم وعاصيهم يعرفون في الشفاعة بآثار السجود بآثار السجود. نعم.
قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. أبو الشعثاء اسمه سليم بن أسود المحاربي.
نعم. فتقديم اليمنى على الشمال في حال الطهارة هذا من السنة. تقدم اليد اليمنى على اليسرى تقدم الرجل اليمنى على اليسرى ولو خالفت صح الوضوء. إذا قدمت اليسرى على اليمنى صح الوضوء ولكن هذا خلاف السنة. نعم.
باب قدر ما يجزئ من الماء في الوضوء. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن شريك عن عبد الله بن عيسى عن ابن جبر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجزئ في الوضوء رطلان من ماء.
رطلان
من ماء. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك على هذا اللفظ. وروى شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمكوك ويغتسل بخمسة مكاك. وروي عن سفيان الثوري عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبر عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع وهذا أصح من حديث شريك.
يعني كان النبي يقلل الماء ولا يسرف فيه ففي الوضوء يتوضأ بالمد حوالي 3/4 لتر وفي الاغتسال يغتسل بالصاع حوالي 3 لتر. نعم.
باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي حرب بن الأسود ابن أبي الأسود عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بول الغلام الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. قال قتادة وهذا ما لم يطعما فإذا طعما غسل جميعا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. رفع هشام الدستوائي هذا الحديث عن قتادة ووقفه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ولم يرفعه.
نعم. ففرق بين بول الغلام وبول الجارية. إذا لم يأكلا فينضح بول الغلام لو الذكر ينضح يعني اكتفى فيه بالنضح الرش ويغسل بول الجارية. أما إذا طعما أكلا فإنه يغسل بول الغلام. نعم. كما يغسل بول الجارية. نعم. بالنسبة لإيه بول الغلام ينضح سواء كان في الفرش أو في ثيابك. نعم.
باب ما ذكر في مسح النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول المائدة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا خالد بن زياد عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب قال رأيت جرير بن عبد الله رضي الله عنه توضأ مسح على خفيه قال فقلت له في ذلك فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على خفيه فقلت له قبل المائدة أم بعد المائدة قال ما أسلمت إلا بعد المائدة. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا نعيم بن ميسرة النحوي عن خالد بن زياد نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه مثل هذا الحديث إلا من حديث مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب.
نعم. فجرير أسلم متأخرا. قال جرير ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت يعني متى ما أردت أن أدخل على رسول دخلت ما حجبني ولا رأني إلا تبسم. نعم.
باب ما ذكر في الرخصة للجنب في الأكل والنوم إذا توضأ. قال حدثنا هناد قال حدثنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن عطاء الخرساني عن يحيى بن يعمر عن عمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
هذا حديث ضعيف وصحيح الأمر عند النوم. نعم للجنب فقد جاء في الصحيح من حديث عمر أينام أحدنا يا رسول الله وهو جنب قال نعم إذا توضأ. أما الأمر بالوضوء قبل الطعام والشراب وكذا الوضوء الذي هو وضوء عبادة لم يرد في حديث يصح. نعم.
باب ما ذكر
ولكن لو كان الوضوء لغوي أن يغسل الإنسان يديه أو كذا لا بأس لكن الذي ورد كوضوء عبادة كوضوء شرعي هذا للجنوب إذا أراد أن ينام. نعم.
باب ما ذكر في فضل الصلاة. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا غالب أبو بشر عن أيوب بن عائذ الطائي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن كعب بن عجرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعيذك بالله يا كعب بن عجرة من أمراء يكونون من بعدي فمن غشي أبوابهم فصدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض ومن غشي أبوابهم أو لم يغش فلم يصدقهم في كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. يا كعب بن عجرة الصلاة برهان والصوم جنة حصينة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يا كعب بن عجرة إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. قال أبو عيسى
نعم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أقر إمامة هؤلاء مع كذبهم وظلمهم لكن لم يقر كعب أن يوافقهم على هذا. ولهذا فرق بين السمع والطاعة لولي الأمر وإن كان ظالما أو جائرا وبين أن توافقه فتكون أداة ظلمه. قال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. لكن ماذا لو كذب ولي الأمر؟ ماذا لو ظلم ولي الأمر؟ ماذا لو قتل ولي الأمر؟ فهو ولي أمر يسمع له ويطاع في غير المعصية ولا تنزع اليد من الطاعة. لهذا هنا كانت الوصية لكعب بن عجرة فيما يخصه. ماذا يخصه؟ قال أعيذك بالله يا كعب بن عجرة من أمراء يكونون من بعدي فمن غشي أبوابهم فصدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض ومن غشي أبوابهم أو لم يغش فلم يصدقهم في كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. هذا فيه أن الإنسان يجتنب الإمام حال المعصية ولا يوفقه على المعصية لكن لا ينزع اليد من الطاعة. ففيه دليل أن الظلم لا يخول الإنسان أن ينزع يده من الطاعة. والكذب ولي أمر كذاب ظالم فهذا تجنب أنت ظلمه وكذبه لكن لا تنزع اليد من الطاعة. هذا فيه رد على من يقول بأن ولي الأمر إذا كان ظالما يخرج عليه فلا يكون ولي الأمر ظالما أبدا يخرج عليه. نقول النبي ما قال لكعب أخرج إنما قال لكعب لا تصدقهم في كذبهم ولا تعينهم على ظلمهم. هذا الوصية ما قال أخرج. من أين أنت تجرب هذه الوصية الزائدة وهي وصية الخوارج؟ نعم.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه.
إذن هو ولي أمر ولو كذب وهو ولي أمر ولو ظلم وهو ولي أمر ولو فجر وهو ولي أمر ولو قتل لكن لا يكون ولي أمر في حالة واحدة فقط إذا كان كافرا إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم فيه من الله برهان. نعم.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى. وأيوب بن عائذ الطائي ضعف ويقال كان يرى رأي الإرجاء. وسألت محمدا عن هذا الحديث ولم يعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى واستغربه جدا. وقال محمد حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن موسى عن غالب بهذا. قال باب منه. قال حدثنا موسى ابن عبد الرحمن الكندي الكوفي قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرنا معاوية بن صالح قال حدثني سليم بن عامر قال سألت أبا أمامة رضي الله عنه سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم واطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم.
سبحان الله. مع الصلاة والصوم والزكاة وأطيعوا ذا أمركم. صوم صلاة زكاة يصلح به دينك. أطيعوا ولي أمركم يصلح به دنياك. لهذا قال يا رسول الله في حديث العرباض قال كأنها موعظة مودع فأوصنا فقال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة. إذن جمع بين تقوى الله وهذه تتعلق بعبادة الله عز وجل وبين السمع والطاعة وهذه تتعلق باستقامة دنياك. فدائما الأمر بالسمع والطاعة لأن دنيا الناس ما تستقيم إلا بالسمع والطاعة على ولاة الأمور. ولهذا الذين يخرجون على ولاة الأمور فلا هم لولي الأمر يزيحون ولا هم للأمن يحصلون. ولو أزاح ولي أمر وجاءوا بولي أمر قام ناس يزيحون ولي أمر وهكذا. إذا ما يحصل خير بهذا أبدا إلا ذهاب الأمن وحلول الفساد والفوضى في الناس. لهذا كان النبي يحرص دائما على هذه الوصية، دائما يحرص على هذه الوصية. نعم.
قال فقلت لأبي أمامة منذ كم سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ قال سمعته وأنا ابن 30 سنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
نعم، بهذا نكون قد انتهينا من الحديث المسندة. في بقي بعض أبواب نقرأ إن شاء الله مع كتاب العلل للترمذي إن شاء الله. يبقى احنا كده انهينا الترمذي ما عدا كتاب العلل. طبعا كتاب العلل في بعض النسخ، كتاب العلل بعض النسخ ما فيها، لكن احنا من باب الانتفاع نأخذها أيضا إن شاء الله. وإلى كتابه المسند بهذا نكون قد أنهيناه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فإن شاء الله هنجعل كتاب العلل في آخر يوم معاد للكتب اللي هي الستة.